جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وخلفاء الراشدين وبقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الحضور، باسمكم جميعا نرحب بصاحب اللقاء في هذه الليلة المباركة، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وفقه الله وسدد خطاه رفع الله ذكره وأعلى مكانته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا وسهلا أيها الشيخ، حياك الله في هذه البلدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة وأن يسدد لك ذلك، إنه على كل شيء قدير. معاشر الأحبة، اللقاء معكم لكم في حول عنوان التقوى. وقبل أن ينتقل المقرفون أو المذياع ينتقل ناقل الصوت إلى فضيلة الشيخ، أود أن أنبه أن من كان لديه سؤال فلا يفوت عليه في هذه الليلة أن يكتب هذا السؤال، وسوف يطرح على صاحب الفضيلة للتفصل بالإجابة على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع وأن يسدد الجميع، ومعه إلى ليتفضل مأجورا ومشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومجالس الذكر لها فضل عظيم، مجالس الذكر التي يذكر فيها الله، يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر فيها شرع الله ودينه، يذكر فيها الحلال والحرام، وما أوجب الله وما حرم الله وما أباح الله. هذه المجالس يتعلم فيها الإنسان ما أوجب الله عليه وما تعبده به وما حرم الله عليه، فيفعل الأوامر ويجتنب النواهي. ولذلك ثبت في الحديث الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين، لأن الفقيه في دين الله يتعلم شرع الله ودينه، يعرف يتعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه وما أباحه وما شرعه وما أمر به وما نهى عنه، فيكون عابدا لله على بصيرة فيعبد الله على بصيرة، لأننا خلقنا لعبادة الله وتوحيده وطاعته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له. والله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليوحد سبحانه وتعالى ويعبد ويفرد بالعبادة، يخص بالعبادة، يمتثل أمره ويجتنب نهيه. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أرسل الله رسل وأنزل الكتب تأمر الناس بتوحيد الله وتنهاهم عن الشرك به وعن معصيته. هذا هو الأمر الذي خلق الصرف من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله تعالى لعبادة وتوحيده وطاعته. ما خلقنا لنأكل ونشرب كالبهائم، ما خلقنا لنغرس الأشجار ولا لنبني البيوت والعمارات، وإنما خلقنا للتوحيد والعبادة والطاعة، ونستعين بما أعطانا على طاعة الله، نستعين بذلك على طاعة الله، نبيع ونشتري ونغرس الأشجار ونبني العبارات، ونستعين بذلك على طاعة الله عز وجل. هذه كلها وسيلة توحيد الله وطاعته. فإذا رأيت الإنسان يتعلم ويتفقه في دين الله ويتبصر في شريعة الله ويسأل عما أشكل عليه ويبحث مع أهل العلم فيما أوجب الله عليه، فاعلم أن الله أراد به خيرا، لأن الله فقهه في الدين، وإذا فقهه في الدين صار وسيلة إلى العمل. الفقه في الدين وسيلة إلى العمل والتمثيل. فعلى المسلم أن يحرص على مجالس الذكر ومجالس العلم حتى يتفقه ويتبصر في دين الله وفي شرعه حتى يعبد ربه على بصيرة. لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله تعالى ميز بني آدم بالعقل، ليست الحيوانات. الحيوانات ليس لها عقول، فلذلك لا تكلف، لا تؤمر ولا تنهى في الدنيا، ولا تجازى ولا تحاسب في الآخرة. بخلاف الإنسان، بخلاف الجن والإنس ثقلين، فإن الله خلقهم وميزهم بالعقل، فهم العقل والأسماع والأبصار والأفئدة، وكلفهم بالأوامر والنواهي. فعلى الإنسان أن يعلم هذا الأمر الذي هيئ له وهذا الذي أعد له. لقد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضى بنفسك أن ترعى مع الهبل. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في فضل حلق الذكر ومجالس الذكر، وأن الملائكة السياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها قال بعضهم البعض: هذه طلبتكم، وحفوها بأجنحتهم. وفي الحديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وثبت في الأحاديث أن مجالس العلم ومجالس الذكر يغفر الله لهم، وأن الملائكة إذا صعدت إلى ربها يسألها الرب عز وجل وهو أعلم: ماذا تركتم عبادي؟ فيقول: تركتهم يحمدونك ومجدونك. ويسألونك، ثم يقولون: يا ربنا إن فيهم عبدك مذنب قد جاء وليس منهم وجلس معهم، فيقول رب عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لأن مجالس الذكر ومجالس العلم يتبصر الإنسان ويتفقه في شرع الله ودينه فيعبد ربه على بصيرة. والتقوى هي وصية الله الأول والآخر، وصية الله الأول والآخرين هي التقوى. تقوى الله هي أفضل ما يعطاه الإنسان، خير مال يعطاه الإنسان، وأعظم ذخر يعطاه الإنسان هو التقوى. ولهذا وصى الله بها الأولين والآخرين في قوله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، الأول والآخر كل ما أمر بتقوى الله. والناس جميعا كلهم مأمورون بتقوى الله، قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والرجال والنساء كلهم أمرهم بتقوى الله، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرة وقال يا أيها الناس، وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لها ماشطة تمشطها، فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قالت للماشطة كفي عني، يعني ليستمعوا الخطبة، فقالت إن أقول يا أيها الناس، فقالت إني من الناس، أنا من الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، ويشمل الذكور والإناث. فالله تعالى وصى الأولين والآخرين بالتقوى، وأمر الناس عموما ذكورهم وإناثهم عليهم أن يتقوا الله، مؤمنهم وكافرهم، فالكافر عليه أن يتقي الله ويدخل في الإسلام ويوحد الله وينقذ نفسه من النار، والمؤمن عليه أن يتقي الله ويؤدي ما أوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه ويستقيم على شرع الله ودينه. والمؤمنون خصوا بالتقوى وأمروا بالتقوى، أمر الناس جميعا بالتقوى، وأمر المؤمنون أيضا بالتقوى لأنهم الذين يمتثلون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالمؤمنون مأمورون بالتقوى، بل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمره الله بالتقوى، فقال سبحانه يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليم حكيم. يا أيها النبي اتق الله، أبعد هذا يغضب بعض الناس إذا قيل لها اتق الله؟ كيف يغضب؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتقوى، يا أيها النبي اتق الله، فما هي هذه التقوى التي أمر بها الناس جميعا؟ ما هي هذه التقوى؟ وصى الله بها الأولين والآخرين، وأمر الله الناس ذكورهم وإناثهم مؤمنهم وكافرهم بالتقوى، وأمر الله المؤمنين بالتقوى، وأمر الله نبيه بالتقوى، فما هي هذه التقوى؟ ما هي هذه التقوى؟ التقوى أصلها توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، هذه التقوى أصلها هكذا. أن توحد الله وأن تعبد الله وخلص له الدين. فمن عبد الله وأخلص له العبادة ووجه جميع أعماله وإراداته لله عز وجل فقد استقى الله. المؤمن اتقى الله فابتعد عن الشرك، ولم يقع في الشرك فسلم وأمن من الخلود في النار، وإذا استقام على طاعة الله وأدى فرائض الله وتعب بحرم الله دخل الجنة من أول وهلة، فضل من الله تعالى وإحسان. قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على هدى وعلى دليل، لا على جهل، بل الطاعة لا تكون طاعة إلا بدليل، يعني تعلم أن هذه طاعة وأن هذه مشروعة وأن الله شرعها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على دليل وبرهان، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور وعلى دليل تعلم أن هذه معصية تتركها خوفا من الله وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فمثلا المؤمن يصلي، فهو يصلي الصلاة الطاعة، فهو يؤديها المسلم على نور من الله، وذلك أن الله أمر بالصلاة في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا النور، فالمؤمن يصلي على نور من الله، النور الدليل، تعمل بالدليل. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في أول وقتها، ثم جاء في وقت العصر وصلى العصر في أول وقتها، ثم جاء فصلى المغرب في أول وقتها، ثم جاء فصلى العشاء في أول وقتها، ثم جاء فصلى الفجر عند انشقاق الفجر، وفي اليوم الثاني جاء في الظهر آخر قرب دخول وقت العصر في آخر وقتها، وفي العصر قرب طلوع الشمس، وفي المغرب قرب مغيب الشفق، وفي العشاء قرب نصف الليل، وفي الفجر قرب طلوع الشمس. ثم قال: يا محمد الصلاة ما بين عينين وقتين. هذا نور من الله. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمؤمن يعمل بطاعة الله كالصلاة على نور من الله، على هدى ودليل. هذا الدليل، دليل على وجوب الصلاة وأنها فرض. قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. هذا الدليل، المسلم يؤدي الصلوات الخمس بدليل، لا عن تقليد ولا عن رياء، بل عن إخلاص لله عز وجل واتباعا لما جاء في شرع الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يرجو ثواب الله، المؤمن يعمل بطاعة الله كالصلاة، يرجو ثواب الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله، يترك المعصية كالزنا، السرقة، شرب الخمر، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وقبل ذلك الشرك الذي أعظم الذنوب، ثم يليه العدوان على نفس الدماء، قتل النفوس بغير حق من أعظم الجرائم، بعد الشرك. الشرك أعظم الذنوب، أعظم الذنب عصي الله به في الأرض هو الشرك. فمن لقي الله بالشرك الأكبر فإنه لا يغفر له ويكون مخلدا في النار ويحبط عمله وهو عائش من رحمة الله، نعوذ بالله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالشرك أعظم الذنوب، فالمسلم يترك يبتعد عن الشرك قليله وكثيره. ثم يليه الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. تعليق التمائم، تعليق الخيط والحلقة، التسمية بين الخالق والمخلوق بالواو: لولا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الأنداد الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفة سوداء في ظلمة الليل، هو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. فالمؤمن يبتعد عن الشرك قليله وكثيره. حلف بالنبي حياتك ولحيتك وشرفك، كل هذا حلف بغير الله هو من الشرك. يترك الشرك لأنه هناك التوحيد، ولأنه يبطل التوحيد فيكون صاحبه مخلدا في النار. ثم يترك العدوان على الناس في الدماء، قتل النفوس أعظم الجرائم على الشرك بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالمؤمن يترك معصية الله على نور من الله بدليل، هذا الدليل، هذا الدليل على أن قتل النفوس حرام، هذه أدلة من الكتاب والسنة. فزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. لا يزال الرجل في فسحة المدينة ما لم يصب حرام دما حرام، وسواء قتل نفسه أو قتل غيره. قتل النفس كبيرة، سواء قتل نفسه بالانتحار بأي نوع من الانتحار فهو متوعد. حديث: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بسكين فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذه المعصية يتركها المسلم على نور من الله، هذا النور الدليل، يخشى عقاب الله ويعلم أن هذه معصية فيتركها بالدليل، يتركها لعلمه أنها معصية، أنها معصية الله ولرسوله، ويرجو ويخاف عقاب الله. كما أنه يفعل الطاعة على نور وعلى دليل يرجو عقاب الله، وكذلك يترك المعصية على نور ودليل يخشى عقاب الله. والتقوى أن يتوقع الإنسان الذنوب كبارها وصغارها، خلي الذنوب صغارها وكبارها، كالذي يمشي فإنه يتوقع يقع في شيء يضره، فكذلك المتقي. المتقي سمي متقي لأنه جعل بين الله، جعل بينه وبين غضب الله وسخطه وقاية، تقي. باستثناء أوامر الله واجتناب الأوامر، من خصال التقوى كثيرة. خصال التقوى كثيرة، جميع الأوامر كلها من خصال التقوى، جميع النواهي ترفع من التقوى. قد بين الله تعالى خصال التقوى في آية كريمة في قوله سبحانه في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه خصال التقوى، هذه خصال البر، هؤلاء هم أهل التقوى، هؤلاء هم أهل الصدق مع الله عز وجل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أصول وهي أصول الإيمان. لا يكون الإنسان متقيا حتى يكون مؤمن بالله، فالمؤمن هو التقي والكافر ليس تقيا والفاسق كذلك ليس تقيا. المؤمن المطيع هو التقي، كل مؤمن مطيع هو تقي. والإيمان لا يصح إلا بأصوله ستة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أصول، خمسة أركان. والركن الثالث كما في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان بالله يعني الإيمان بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، أن تؤمن في ربوبية الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وإلهيته وأنه مستحق العبادة دون ما سواه، فلا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل لله شريكا في الربوبية ولا في الملك ولا في الألوهية ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال. فلوحد الله، وحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وألوهيته وعبادته. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، هذا هو المتقي المؤمن بالله. من لم يؤمن بالله فليس متقيا. والملائكة من آمن بالله والملائكة، من خصال التقوى الإيمان بالملائكة. والملائكة ذوات وأشخاص محسوسة من عالم الغيب، تنزل وتصعد وتذهب وترى وتجيء وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم ذوات خلقهم الله من نور وهم عنده في السماء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا يعصى الله في السماء وإنما يعصى في الأرض. والملائكة كرام كاتبون خلقهم الله من نور كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم يعني من طين. ولهم شرف ولهم مكانة عند الله عز وجل، ولهم وظائف متعددة وظفهم الله تعالى. فمنهم من وكل منهم من أوكل بالقطر والنبات، ومنهم من أوكل بالجبال، ومنهم ملائكة موكلون بالشمس، ومنهم ملائكة موكلون بالقمر، ومنهم ملائكة موكلون بالنجوم، ومنهم ملائكة موكلون بتدبير أمر النطفة حتى يتم خلقها، ومنهم ملائكة موكلون بكتابة أعمال بني آدم، ملائكة عن اليمين يكتبون الحسنات، وملائكة عن الشمال يكتبون السيئات، ومنهم ملائكة وكلوا بحفظ بني آدم من أمامه ومن خلفه، ومنهم ملائكة وكلوا بقبض الأرواح حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ومنهم ملائكة وكلوا بإعداد الجنة وغرس وإعداد النعيم لأهلها، ومنهم ملائكة موكلون بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها، ومنهم ملائكة وكلوا بحمل العرش، ومنهم ملائكة وكلوا بعمارة السماوات، منهم ملائكة يعبدون الله ليلا ونهارا لا يكثرون ركوعا وسجودا وقياما، ومنهم ملائكة يطوفون بالبيت ببيت الله الذي في السماء الذي فوق الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك، وهو البيت المعمور بيت بحيال الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك للطواف والصلاة والعبادة، ولا يرجعون إليه سائر الدهر، لا يصلهم الدور بكثرة الملائكة، يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه آخر الدهر، لا يصلهم الدور بكثرة الملائكة، هؤلاء الملائكة الكرام الكاتبون أخبر الله عنهم قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا بد من الإيمان بهم، الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، أصل من أصول الإيمان، من لم يؤمن بالملائكة فهو كافر، خلافا لأعداء الله من الفلاسفة الذين أنكروا الملائكة وقالوا أنهم أشباح وأشكال نورانية وليسوا دواتر ولا أشخاص محسوسة، ومنهم قال أنهم أمور معنوية، هؤلاء ملاحدة، لكن أهل الحق وأهل الإيمان يؤمنون بالملائكة وأنهم أشخاص ودوات محسوسة، وما من حركة في السماوات ولا في الأرض إلا وقد وكل بها الملائكة، ومنهم المرسلات عرفا، ومنهم العاصفات عصفا، ومنهم الناشرات نشرا، ومنهم الملقيات ذكرا، ومنهم الفارقات فرقا، ومنهم النازعات غرقا، ومنهم الناشطات نشطا، ومنهم السابحات سبحا، ومنهم السابقات سبحا، ومنهم المدبرات أمرا، هؤلاء هم الملائكة، فالإيمان بهم أصل من أصول الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر من خصال البر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي اليوم الآخر لأنه يقابل اليوم الأول، اليوم الأول هي الدنيا يوم، واليوم الآخر هي الآخرة، فهم يومان، الدنيا كلها من أولها إلى آخرها هي اليوم الأول يوم، والآخرة هي اليوم الآخر، فلا بد من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث بعد الأجساد وإعادة الأرواح إليها، والإيمان بالجنة والنار، والكتاب جنس، والإيمان بالكتب المنزلة التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، لا يعلم أسماءه عددها إلا الله، ونؤمن بما سمى الله منها وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى والنبيين، لا بد من الإيمان بالأنبياء والرسل إجمالا، وأن الأنبياء والرسل لا أعلم أسماء عددهم إلا الله، ولهم بما سمى الله منهم في أعيانه، كما ذكر الله في سورة الأنعام وفي سورة النساء. سورة النساء يقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتنا داود زبورا. وقال سبحانه في آية الأنعام لما ذكر إبراهيم: قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن خصال التقوى وخصال البر التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية قوله سبحانه: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. إيتاء المال على حبه لمستحقيه، هذا من التقوى ومن خصال البر. إيتاء المال لمستحقيه، إيتاء المال على حبه، يعني يؤتي المال وينفق المال وهو يحبه، ينفق المال وهو يحبه. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وآت المال على حبه ذوي القربى القرابات. وأعلى القرابات هم الأبوان الأم والأب، ينفق عليهما المسلم ويرعى شؤونهما ويتلطف بهما ويرفق بهما ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة ويدعو لهما. ثم بعد ذلك ينفق على المحتاج من القرابة من الإخوة والأخوات وأبنائهم وبناتهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات وبناتهم، هؤلاء هم الأرحام هم القرابات، ينفق على من على المحتاج ويصل ويهدي. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، يبعو يتيم وهو من فقد أباه دون البلوغ، ينفق على الأيتام لأن اليتيم فقد من ينفق عليه ويرعى بشؤونه، فالمتقي ينفق على اليتيم. والمساكين جمع مسكين وهو الفقير، ينفق على الفقراء من الرجال والنساء والذكور والإناث. والمسكين هو الذي لا يجد شيئا يكفيه أو يجد أقل من الكفاية لمدة سنة فيعطى، ينفق عليه يعطى من الزكاة. والفقير إذا اجتمع مع المسكين هو أشد حاجة من المسكين، لأن المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية يعني لمدة سنة نفقة، إلا أنه يجد الكفاية فهذا يعطى ما يكفي لمدة سنة. والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من النصف فينفق عليه. المتقي ينفق على المساكين وبالسبيل. السبيل المراد به الطريق، والمراد بالسبيل المسافر الذي انتهت رفقته ونفدت نفقته ولا يجد ما يكفيه ما يوصله إلى بلده، فلا يعطى ولو من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. هذا يسمى ابن السبيل، سمى ابن السبيل يعني ابن الطريق، سمى ابن الطريق لملازمته للسفر، لملازمته للطريق. والسائلين أيضا كذلك يعطي السائلين، فالسائل له حق، لأن السائل هو الذي يتعرض ويسأل، وإذا كنت لا تعلم حاله فإن له حق. قال تعالى في الآية الأخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي حديث ضعيف للسائل حق وإن جاء على فرس. والسائل له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تعلم أنه غني وأنه غير محتاج، فهذا لا يعطى ويزجر وينصح ويرفع به إلى ولاة الأمور. الحالة الثانية أن تعلم أنه محتاج وفقير فهذا تعطيه. الحالة الثالثة أن تجهل حاله ولا تدري هل هو محتاج أو غير محتاج، فهذا يعطى، يعطى ما سيخسر. فمن خصال التقوى ومن صفات المتقين إنفاق المال على السائلين، والسائلين وفي الرقاب ينفق في الرقاب. الرقاب اعتاق الرقاب يعني العبيد الذين المسلمون الأرقى يشترون ولو من الزكاة ويعتقون حتى يتحرروا من عبودية الرق. ويدخل في ذلك أيضا المحبوس يخلص من سجنه إذا كان عليه ديون، الأسير والحبيس. ومن خصال أهل التقوى قالوا أقام الصلاة، أقام الصلاة يقيم الصلاة، الصلاة التي كتبها الله على العباد، خمس صلوات كتب الله على العباد في اليوم والليل. قال الله تعالى من خصال المتقين إلى التقوى إقام الصلاة، ولم يقل فعل الصلاة. وفرق بين فعل الصلاة وإقام الصلاة، ففعل الصلاة معناها أن يفعل الإنسان الصلاة ذات الركوع والسجود والهيئة المنتهى بالتكبير والختام بالتسليم، لكن قد لا يقيمها، قد يفعلها لكن عن غير إخلاص، قد يفعلها مع إخلال بأركان ببعض أركانها أو بواجباتها أو بشروطها أو بخشوعها. لكن الله تعالى ما قال وفعل الصلاة أو يفعلون الصلاة، قال وإقام الصلاة. إقام الصلاة هو أن تؤديها، تؤدي الصلاة معطيا حقوقها. وقال وأقام الشيء إذا أعطاه أقامه وأعطاه معطيا حقه. تقيم الصلاة بأن تعطي حقها بأركانها وشروطها وخشوعها وهيئاتها ووضوئها، عن إخلاص وعن صدق وعن رغبة وعن رهبة، الرغبة فيما عند الله ورغبة فيما عنده، هذا إقام الصلاة. قال الله تعالى في الآية الأخرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، ولم يقولوا صلوا، لا بد من إقام الصلاة. والنصوص الكثيرة التي جاءت في فضل الصلاة إنما وردت في إقام الصلاة، بل إن فعل الصلاة من دون إقامة مع الغفلة عنها والسهو عنها متوعد عليه. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم يسهون. فهم يصلون وبعدها توعدوا بالويل وهو شدة العذاب والهلاك. لماذا؟ قال الذين هم عن صلاتهم يسهون، يسهون عن الصلاة فيؤخرونها عن وقتها، أو يسهون عن الصلاة فيخلون بأركانها أو بشروطها أو واجباتها. ولهذا لم يقل الله سبحانه وتعالى المتقين وفعل الصلاة أو وصلوا، قال وفي الرقاب وأقام الصلاة. أقام الصلاة أدوها كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخلاص وعن موافقة شرع لما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وآتى الزكاة، هذه من خصال المتقين، خصال أهل التقوى، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني أعطاها وأخرجها لمستحقيها عن طيب نفس رغبة فيما عند الله ورغبة فيما عنده. يؤتي الزكاة، يخرجها عن طواعية وانشراح صدر، لا يخرجها عن كراهية ولا عن تبرم ولا تكره ولا إغماض ولا حياء، ولكن يخرجها عن طواعية وانشراح صدر طاعة لله ورسوله رغبة فيما عنده ورهبة فيما عنده. فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أدوها لمستحقيها عن طيب نفس. والله تعالى أعطى العبد القليل الكثير وطلب منه القليل، فهذا المال القليل ربع العشر أو نصف العشر يخرجه الإنسان المسلم عن طواعية وإشراح صدر ورغبة، يعظم الله له الأجر ويخلف عليه بالبركة ويحفظ به نفسه وماله. ويقي ماله الآفات ويخرج به عن سمة الأشحة والبخلاء، برئ من الشح من أدى الزكاة وقر الضيف وآتى أدى الواجبات. ومن أبقى الزكاة في ماله فهو الشحيح البخيل، وهي سبب في تلف المال وضياعه وتلف الإنسان. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومن خصال المتقين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا عاهد وفى بعهده، إذا عاهد الله وفى بعهده. ولا يكون كالمنافقين الذين يعاهدون الله ثم لا يكون بالعهد. قال الله تعالى عن المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. المؤمن يفي بالعهد، لا يكون كالمنافقين الذين لمهم الله لأنهم لم يفوا بالعهد. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافقين ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. هذه خصال المتقين، والمؤمن بعيد من خصال المتقين. خصال المتقين بعيدة من خصال المنافقين. من خصال المتقين الوفاء بالعهود والعقود. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فالمؤمن يفي بالعهد ويفي بالوعد، والمنافق يخلف الوعد وإذا عهد غدر. ومن خصال المستقيم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصبر من خصال المتقين، الصبر في البأساء والضراء وحين البأس في ثلاث أحوال: في البأساء عند الفقر يصبر ولا يجزع ولا يتسخط، والضراء حين يصاب بالألم والمرض يصبر، وحين البعث حين ملاقاة الأعداء. فالمؤمن صبور لا بد من الصبر، ولا يمكن أن يؤدي الإنسان الواجبات وأن يترك المحرمات إلا بالصبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، يصبر حتى يؤدي الطاعة، لو لم يصبر الإنسان بعد الصلاة، لو لم يصبر الإنسان بعد الزكاة، لو لم يصبر ما صام رمضان، لو لم يصبر لم يجاهد في سبيل الله، لو لم يصبر لم يأمر بالمعروف، لو لم يصبر لم ينهى عن المنكر. كذلك يصبر عن معصية الله، يصبر يكبح جباح نفسه فلا يشرك بالله شيئا، ولا يقتل نفسه بغير حق، ولا يزني ولا يسرق ولا يراضي ولا يغش ولا يخادع ولا يؤذي جيرانه. لو لم يصبر وينهى نفسه لفعل المعاصي، لكن المؤمن يصبر ويكبح جباح نفسه فلا يفعل المعاصي، ويصبر على أقدار الله المؤلمة، أقدار الله التي تصيب الإنسان ويعلم منها لا بد أن يصبر ويسلم لله ويحتسب ولا يجزع ولا يتسخط. الصبر واجب، الصبر واجب، والصبر معناه هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. هذا الصابر، الصابر على المصيبة هو الذي نفسه صابرة فلا يجزع ولا يتألم ولا يتبرم، ويحبس لسانه فلا يتشكى. فلك بعض الناس يصيب مالي، ما الذي أصابني؟ الناس كلهم ما أصيبوا، أنا أصبت، أنا لماذا مرضت؟ أنا لماذا كذا؟ لماذا لم أعط كذا؟ لماذا ما أعطيت مثل فلان؟ فيسخط ويحبس جوارح ما حرم الله، فلا يشق ثوبه ولا يطيف شعره ولا يطيف خده ولا يتكلم بكلام سيء، ليحبس لسانه عن التشكي ويحبس لسانه جوارحه عما يغضب الله. هؤلاء هم المتقون والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصبر، الصبر من الإيمان، ومنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. إذا قطع الرأس لا قيمة للجسد، وكذلك إذا فقد الصبر فقد الإيمان. قال بعض السلف: وجدنا خير عيشنا بالصبر، لا عيش لنا إلا بالصبر. هذه هي خصال التقوى، وهذه هي خصال البر. قال الله عن هؤلاء: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صفهم بهذه الصفات التي بينها الله تعالى فيما سمعتم: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمكون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث. قال الله: أولئك الذين صدقوا، هؤلاء هم الصادقون، صدقوا مع الله، صدقوا إيمانهم بهذه الأعمال. هذه الأعمال صدق إيمانهم، تدل على أن إيمانهم صادق وأنهم صادقون في إيمانهم بالله، في إيمانهم بالله ورسوله، بخلاف غيرهم من يدعي الإيمان وأعماله تناقض الإيمان، هذا كاذب ليس صادق. لكن هؤلاء نوه الله عنهم ووصفهم بالصدق: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ها هو الذين اتقوا الله، جعلوا بينهم وبين النار وقاية، جعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية، جعلوا بينهم وبين غضب الله وسخطه وقاية، تقيهم بهذه الأعمال العظيمة. هذه الأعمال العظيمة حجبتهم عن النار وصارت وقاية لهم من غضب الله وسخطه وناره. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هذه خصاله وهذا ثناء الله عليه. فما هي الثمرات التي تحصل لهم في الدنيا والآخرة؟ هذه التقوى لها ثمرات، ثمرات في الدنيا والآخرة. من ثمرات التقوى تفريج الكروبات والشدائد، تفريج الكروبات والشدائد على المتقي، تفرج عنه الكروبات والشدائد الدنيا والآخرة. وإذا وقع في كربة وشدة وضيق في الدنيا وهو متقي فرج الله عنه كربته، وكذلك في الآخرة. من ثمراتها أن الله يرزق المتقي رزقا من حيث لا يحتسب. ومن ثمرات التقوى تيسير الأمور على المتقي. من ثمرات التقوى أن يقذف الله في قلب المتقي نورا يفرق به بين الحق والباطل. من ثمرات التقوى تكفير السيئات ورفع الدرجات. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ماذا يريد المتقين بعد هذا؟ تفرج كرباته وتيسر أموره ويرزق من حيث لا يحتسب وتكفر عن سيئاته وترفع درجاته ويكون من أهل الجنة ومن أهل الله وخاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم المتقين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقواه. وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين المخلصين المتقين. نسأله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من عباد الله المخلصين وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
شكر الله بفضيلة الشيخ وغفر له ورفع درجته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضيلة الشيخ، هذا سيسأل أنه يقول بسؤاله بعدما تكلم في قوله وفقكم الله، يقول: تكلمتم عن فضل مجالس الذكر والعلم، فما رأيكم في المجالس التي فيها غيبة؟ وهل لنا بأن توضح حدود الغيبة ومعناها؟
مجالس الغيبة هذه مجالس معصية، مجالس يعصى الله فيها، ويكون المغتابون كل شركاء في الإثم، المتكلم والساكت كلهم شركاء في الإثم وكلهم حكمهم واحد. والواجب على الإنسان أن ينكر على المغتاب، فإن أنكر عليه وأقلع عن الغيبة جلس، وإن لم يقلع قام عن المكان المجلس الذي هو فيه، فإن لم يقم كان شريكا له. ومن جلس في مجلس يشرب فيه الخمر أو الدخان فعليه أن يصحب وينهض، فإن قبلوا فالحمد لله جلس، وإن رفضوا قام، وإن جلس مع قدرة عليه كان شريكا له في الإثم، حكمه حكم من شرب الخمر أو شرب الدخان. ومن جلس في مجلس يستأثر فيه بالله أو بكتابه برسوله عليه أن ينصحهم من هذا الكفر، فإن تابوا فالحمد لله، وإن استمروا فليقف عن المكان، فإن لم يقف كان حكمه حكم المشركين عليه إثمه. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والمجلس الذي فيه الغيبة الغيبة معناها الكلام في أعراض الناس. بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره، هذا الغيبة، تذكره بشيء يكرهه في خلقه أو خلقه، كان فلان طويل، فلان قصير، فلان لئيم، فلان بخيل، فلان فعل كذا، فلان لم يفعل كذا، فلان قال كذا، هذا الغيبة. قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني إن كان الشيء الذي يتكلم فيه غيبة. بعض الناس يقول أنا والله ما أتكلم إلا ما هو فيه، نعم لا تكلم حتى ولو كان فيه، إذا كان فيه فيكون غيبة، وإذا لم يكن فيه فربه تعالى أعظم وأعظم. والغيبة فاكهة كثير من الناس في المجالس، ومن اغتاب أخاه فكأنما أكل لحمه وهو ميت. ومن يستطيع هذا؟ من يستطيع أن يأكل لحم ميتا؟ فكيف إذا كان هذا اللحم لحم إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان أخاك المسلم؟ إذا كان هذا الإنسان أخاك المسلم، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والوجع الإنسان إنكار، يعني يمكن يقول اتق الله يا فلان، لا يجوز هذا، فإن قبل وإلا قطع المجلس. نعم
أحسابكم الله. هذا سيدنا سأل يقول في سؤاله، نأمل من فضيلتكم التعليق على ما يلي. سأل الله ولا فالك لا وأبي
واحد واحد إيه.
قال
الله قال الله ولا فالك، يعني كانوا يتفاعل، يقول ظاهر كلمة عامية يعني يتفاعل، كانوا يقول أتفاعل خيرا ولا أتفاعل شرا كما تتفاعل، هذه معنى العبارة، يعني كانوا إذا أخبره شخص بشيء غير مناسب أو بشيء لا يكون خيرا قال فعل الله ولا فالك، يعني أتفاعل خيرا ولا أتفاعل بالشر الذي ذكرته. نعم.
لا وأبي
على قسم حلف بالأب، كيف لا وأبي؟ لا يكون لا نفي، يعني لا يكون كذا وأبي، يعني وأحلف بأبي، هذا لا يجوز، الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كفر أو سواء. هل يقول أحد لا وأبي؟ هذا كيف يعني يقول هذا؟ هل هو شائع بين الناس يقول لا وأبي؟ عجيب. هذا حلف بغير الله لا يجوز، يقول لا والله يحلف بأبيه، قالوا لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأجداد، فمن كان حلفا بالله فمن كان حلفا بالله يحلف بالله أو ليصمت. نعم.
منها قوله الله يقطعني من أهلي يريد الحلف.
إيش الله
يقطعني من أهلي يريد الحلف؟
لا هذا دعاء على نفسه، هذا ما يجوز يقول لا. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، إلا أن لا توافق ساعة إجابة، هذا يدعو على نفسه أن الله يقطعه من أهله، يعني يدعو على نفسه بالموت يقطعه منها، ألا هو يدعو على أهله، هذا لا يجوز، هذا دعاء ظاهر، يدعو على نفسه ويدعو على أهله، إذا قطعه الله من أهلهم بموتها وبموتهم هذا دعاء، ما يجوز يدعو على نفسه. نعم.
إذا وقع
إذا عليه التوبة، يستغفر ربه يتوب ويقلع، التوبة دواء، التوبة فعل معصية أو خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه التوبة، يتوب إلى الله، يقلع عما مضى، يقلع عن هذه المعصية فلا يعود إليها، ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود إليها. نعم.
يا نهار أسود
كذلك، هذا لا صح، هذا قد يكون بسبب الدهر، النهار ما يصب بأنه أسود، ومثل بعض الأئمة إذا دعا الكفار قال اللهم أرنا فيهم يوما أسود، هذا ما يصلح، هذا ما يصب لهم بأنه يوم أسود، هذا تشاؤم وسب لليوم أو يلعن الساعة أو الوقت، الساعة اللي عرفته بفلان، كل هذا من سب الدهر، لا يجوز.
سبحان الله. قوله توكلت على الله ثم عليك
كذلك لا يجوز، لا يجوز أن أتوكل على المخلوق، توكلت على الله ولو تفضل تفضل، لأن التوكل خاص بالله، فالله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر، كان توكل على الأموات والطواغيت في جلب رزق أو رجاء نصر أو هداية. النوع الثاني يتوكل على المخلوق فيما قدره الله عليه، كان توكل على أمير أو سلطان فيما قدره الله عليه هذا شرك أصغر. فلا يجب أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لا، توكل خاص بالله بخلاف الرجاء، يقول أرجوك يا فلان فلا بأس، الرجاء ليس مثل التوكل، التوكل في اعتماد القلب. نعم.
يحفظكم الله. منها قوله الله لا يقول عند لمن أراد الامتناع شيء،
كان دعاء، قال الله لا يقول، يعني كان يدعو الله بأن لا يقع هذا الشيء، ولكن كل الله لا يقوله يعني هذا كان فيه يعني معنى الدعاء كان يدعو الله لا يحصل هذا الشيء، إذا قال كذا قال الله لا يقول، لكن كون التعبير هذا ليس بمناسب. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول من هذا السائل يقول بسؤاله: من كان في وظيفة وله ومن كان في وظيفة له ويخرج أثناء الدوام ومديره عالم بذلك وراضي عنه، هل عليه شيء علما أنه مؤذن عمله بالشكل المطلوب إن شاء الله تعالى؟
هذا في تفصيل، إن كان المدير المباشر يملك الصلاحية يعطيه الصلاحية وهو ولا يخل ولا يكون هذا بصفة مستمرة هذا لا بأس به، أما إذا كان بصفة مستمرة يخرج يقول أن مديره يسمح له فلا ينبغي هذا، لأن هذا الوظيفة أمانة والموظف أجير، فلا بد كيف تأخذ الأجرة كاملة، تأخذ الراتب كامل ولا تؤدي العمل، هذا عمل مقابل أجرة، لكن إذا كان شيء عارض أو شيء لا بد منه أو شيء في حدود النظام المخول للمدير فلا بأس، أما أن يجعل هذا زيدا ويجعل هذا حجة له أن مدير هذه له فلا. نعم.
أثابكم الله. يقول في السؤال الثاني: ما حكم من أتته عملية جراحية وأتت عليه جنابة وتساهل بالاغتسال أو اغتسل ما يستطيع علما أنه صلى عليه جنابة، هل يعيد تلك الصلوات علما أنها طالت مدتها حوالي شهرين تقريبا، هل عليه إعادة أم دون مأجورين؟
هذا في تفصيل، هذا الشخص الذي عنده عالم الجراحية وأتت جنابة هل يستطيع أن يغتسل أو لا يستطيع؟ إن كان لا يستطيع ومنعه الأطباء من الاغتسال وقالوا لا تغتسل الاغتسال يضرك، فإنه يتيمم والحمد لله، وإذا كان يستطيع أن يغسل بعض جسده أو يتوضأ ويغسل بعض جسده والذي تضره الماء يتيمم عليه ويصلي، وإذا شفاه الله اغتسل وصلاته صحيحة، أما إذا كان يستطيع أن يغسل وتساهل أو أن الأطباء قالوا إنك لا تغسل جسدك ولكن ما في معنى تتوضأ أو تغسل بعض الجسد ثم تساهل وصلى، فإن عليه التوبة والاستغفار وعليه إعادة الصلوات ولو طال ولو شهرين. هذا في تفصيل يرجع إلى الشخص هذا، ما الذي منعه من الاغتسال؟ هل هو عذر شرعي ما يستطيع يغتسل؟ يتيمم. يستطيع يغسل بعض جسده ويتوضأ؟ يتوضأ بعض جسده ويتيمم. مثلا فيها تفصيل. نعم.
حسابكم الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. تذكر سيرة العلماء مما يدفع الإيمان، وعرف عن فضيلتكم حفظكم الله الدراسة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، هل لكم حفظكم الله من كلمة حول بعض أخباره رحمه الله تعالى؟
نعم، الشيخ رحمه الله أخباره معروفة لدى القاصي والداني، ولا أظن أن أحدا يخفى عليه، ولا سيما بعد أن ألفت المؤلفات والمجلدات. الشيخ ناصر الزهراني له مجلد في سيرة رحمه الله، الشيخ محمد الموسى له مجلد، وهناك رسائل، وزارة الشؤون الإسلامية أيضا أخرجت ملف كامل في بيان علمه رحمه الله وفضله وصبره وعبادته ونفعه للناس وشفاعته ودعوته وحبه الخير للناس وبذله نفسه لهم وكفالته للدعاة في الداخل والخارج وإصلاحه بين الناس. هذا معروف لدى القاصي والداني، والمؤلفات موجودة، وما ذكر في المؤلفات ذكر شيء كثير. لأن هؤلاء الذين ألفوا كالشيخ محمد الموسى وغيره كانوا ملازمين لسماحة الشيخ رحمه الله في الحضر وفي السفر، وذكروا أخبار وقصص عجيبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، وأن يجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
حفظكم الله فضيلة الشيخ، ما توجيهكم للأقارب الذين يوجد بينهم تقاطع وشحناء؟ هذا السؤال الأول.
نعم، ننصح هؤلاء القارب أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا من القطيعة وأن يتوبوا إلى الله من قطيعة الرحم، وأن يعلموا أنها أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن أسباب لعنة الله. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ومن كبائر الذنوب، والرحم هي القرابة كما سبق، القرابة الأب والأم هما أصل الرحم، ثم الإخوان والأخوات والأبناء والأبنات والأبناء والبنات والأجداد والجدات، وإن علوا والأبناء والأبنات وإن نزلوا، والإخوة وأبناؤهم والأخوات وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم والعمات وأبناؤهم والأخوال وأبناؤهم، الأقرب فالأقرب، هؤلاء هم الأقارب. يجب على الصلة، صلة الرحم، بمحبتهم وإجابة دعوتهم والإنفاق على المحتاج منهم وتعزية مصابهم وتشيع جنائزهم وزيارة مريضهم وإجابة دعوتهم وزيارتهم بين الحين وحين وتفقد أحوالهم وترك وكف الأذى عنهم. هذا هو الواجب على المسلم. ومن ابتلي بالقطيعة فعليه التوبة بالندم على ما مضى والإقلاع والعود إلى الصلة، والواصل هو الذي يصل رحمه وينقطعه. بعض الناس ما يصل رحمه إلى يوصله، إذا جاب دعوته قال أجيب دعوته، وإذا ما جاب دعوته ما أجيبه، إذا وصلني وصلته. هذا ليس صلة، حتى البعيد إذا وصلته إذا وصلك تصل، ليس خاصا بالقريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل الذي إذا قطع رحمه وصله. هذا الواصل، الواصل الذي إذا قطعه رحمه وصل. أما الذي يصل الرحم إلى رحمه إذا وصله ويقطعه إذا قطع، هذا مكافي حتى يكون مع البعيد. لكن الصلة أن تصله ولو قطعت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحمة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، ويحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملل، يعني تطعمهم الرماد الحار، ولن يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. نعم.
حفظكم الله فضيلة الشيخ، التهاون في الصلاة وصلاة الرجل في بيته، هل تجزي من صلاها أم أنه آثم في ذلك؟
لا شك أن أصلي في بيته من غير عذر آثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من ترك من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا بالعذر. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد كان الرجل يؤتى بالنواجة بين اثنين حتى يقف في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي رواية كفرت. فالذي يتخلف عن الصلاة من غير عذر فيه اتصال النفاق وهو ضال. وقال بعض العلماء إنه إذا صلى من غير عذر فتصح الصلاة، لأن شرط، لأن الجماعة شرط صحة الصلاة، فهو على خطأ. والصواب أنه آثم، وإن كانت الصلاة صحيحة لكنه آثم. ثم أيضا الصلاة في البيت مدعاة إلى التهاون في الصلاة والتهاون بأركانها وشروطها ونقلها كنقل الغراب، ثم هي وسيلة إلى تأخير الصلاة عن وقتها ثم إلى تركها بالكلية. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب والحذر، ولا يتشبه المسلم بالمنافقين ولا بالنساء. المرأة هي التي تصلي في بيته والمريض هو الذي يصلي في بيته. كيف المسلم هو صحيح ليس به علة ثم يتشبه بالنساء والمرضى والمنافقين ويصلي في البيت من غير عذر؟ كيف يقبل المسلم هذا؟ نعم.
جزاكم الله. إذا أسقطت المرأة جنينا ميتا لخمسة أشهر فماذا يترتب عليه من أحكام؟ هل يسمى ويعقد؟
هذا في تفصيل. إن كانت أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان يد أصبع رجل رأس فهذا هذا آدمي يعق عنه ويصلى عليه ويدفن عليه عقيقة يذبح عنه والد العقيقة ويسميه ويصلى عليه، ولكن لا يرث إلا إذا، أما بالنسبة للإراث فلا يرث إلا إذا سقط حيا، يعني استهل صارخا أو بكى أو عطس هذا يرث. أما إذا سقط ميتا فلا يرث، لكنه إنسان يصلى عليه ويسمى ويعق عنه ويشفع لوالديه إنسان. أما إذا أسقطت المرأة قطعة لحم ما تبين فيه لا أصبع ولا يد ولا رجل ولا رأس فهذا ليس إنسان. قطعة اللحم تدفن ولا يعتبر إنسان، لا يصلى عليه ولا يعق عنه ولا يسمى، لأنه ما تبين في خلق الإنسان. نعم.
حفظكم الله. هل التحريك للمولود سنة؟ وماذا يرد على من يستدل به على جواز التبرك بالصالحين كالإمام النووي رحمه الله تعالى؟
نعم، التحريك سنة، والتحريك هو دلك حركة الصبي بالتمر. قد كان الصبيان يتابعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم، فجاء بصبي من الأنصار فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة قال أتوني بتمر، فلاكها في فمه ثم قذفها في فم الصبي فجعل تلمض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا حب الأنصار للتمر. والصحابة يأتون بأولادهم للنبي يحنكونه يتبركون به لما جعل الله في جسده وملابس جسده من البركة عليه الصلاة والسلام. كان إذا توضأ يأخذ الصحابة القطرات ويتبركون بها ويمسحون بها وجوههم، وإذا تنخم كانت في كف واحد منهم بدلك وجهه ويديه. ولما حلق رأسه في حجة الوداع أعطاها أبا طلحة يوزع على الناس الشعر والشعرة الشعرتين. ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق في القائلة سلست العرق وجعلته في قارورة الله وقالت إنه لأطيب الطيب، جعلته مع طيبها. هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وأما قولنا ورحمه الله والحوض عن إنه تبرك بالصالحين هذا غلط منهم. الصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني الصحابة ما فعلوا مع أبي بكر ولا عمر وهم خير الناس، ولا فعلهم مع يعني ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم يحدك أي واحد، يحدك أبوه أو أمه أو أي واحد. أما أن يذهب به لا يتبرك بالصالحين فهذا باطل لا أصل له، ولأن هذا من وسائل الشرك والغلو. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لما جعل الله في جسده وملابس جسده من البركة. نعم 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 ظاهر تحريك. نعم
حبيبكم الله. هذا السيد يسأل يقول بسؤاله هل يجوز للمعلم أخذ الهدايا من الطلاب وهم لا يزالون يدرسون عنده؟
لا يقبل إعطاء طلاب الهدايا، لأن هذا يعتبر من الرشوة، نوع من الرشوة، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فالمعلم إذا أعطي هدية لا بد أن يميل مع هذا الطالب، يميل معه ويحيف على غيره، يقدمه على غيره درجات، تعطيه زيادة درجات أو ما أشبه ذلك، ينجحه في الاختبار وهو لا يستحق النجاح. لا ينبغي للطالب أن يعطيه مدرس هدية. نعم
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو الإجابة على الأسئلة التالية: ما هو العلم الذي يجب على العامة والخاصة تعلمه وطلبه؟ هل له حدود معينة؟ وما هي الكتب التي ترشدون إليها حفظكم الله ووفقكم؟
نعم، العلم الذي يجب على كل أحد هذا ما يقيم به دينه. يجب على كل مسلم أن يعرف كيف يعبد الله، وأن يعلم أن التوحيد واجب، وأنه هو إفراد الله بالعبادة، يعرف العبادة التي شرعها الله: الصلاة والصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلاة الرحم، دعاء، ذبح، نذر، توكل، دعاء استعادة، استغاثة، توكل. وأن هذه يجب صرفها لله، يجب تعلم كل أحد، وأن من صرفها لغير الله فهو مشرك. إذا دعا غير الله وقال: يا رسول الله غثني، يا سيد البدوي، يا ابن علوان، يا دسوقي، يا حسين، يا بدوي، هذا الشرك، وقع في الشرك، دعا غير الله، أو ذبح له، أو طاف بالقبر تقرب إليه، أو نذر له. إن ولد نجح ولده في الامتحان يوزع جنيهات أو دراهم على روح البدوي أو على روح فلان أو على روح الرسول أو يذبح خروف، هذا كل شرك. لا بد أن يعلم كيف يعبد الله، كيف يوحد الله، هذا واجب على كل إنسان. كل إنسان عليه أن يتعلم توحيد الله، وأن الواجب توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأن يعلم أنواع العبادة التي يخص الله بها، يعلم الدعاء هذا خاص بالله، يقول: يا الله، الله يا الله اغثني، فرجني، المدد منك، يهرج كربتي، المدد منك يا رب، انصرني على عدوي، هذا الموحد. لكن المشرك يقول: يا رسول الله اغثني، يا سيد البدوي، مدد يا بدوي، مدد يا دسوقي، مدد يا ابن علوان، هذا الشرك. لا بد ان تعلم كيف تعبد الله وكيف توحد الله، وان الدعاء حق الله، والذبح حق الله، والنذر حق الله، والصلاه والزكاه والصوم والحج. لا، كذلك ايضا لا بد ان تعلم كيف تصلي، هذا فرض على كل احد، يعرف كيف يصلي، يعرف ان الصلوات الخمس التي اوجبها الله، يعرف اوقاتها، وان صلاه الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات، والفجر 2 ركعتان. لا بد ان يعلم هذا، ولا بد ان يتعلم الفاتحه ويقراها، ويعلم انه في تكبيرات الصلاه، فيها تكبيرات الانتقال، تكبيره الاحرام، ويعرف التشهد، يحفظ التشهد، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الاعلى في السجود. كذلك إذا كان عنده مال يجب أن يتعلم كيف يخرج زكاة ماله. إذا كان عنده زوجة يتعلم حقوق الزوجة وما واجب لها، وهكذا. إذا وجب عليه الحج يتعلم كيف يحج، وما زاد على ذلك التفاصيل، والتفاصيل تفاصيل البيع والشراء والمساقات والمزارعة، هذه فهذا فرض كفاية على الأمة، ليس واجب على كل أحد. لكن يجب على كل إنسان ما يقيم به دينه، يتعلم ما يقيم به دينه: التوحيد والصلاة والزكاة والصوم وحج، إلى آخر ما وجب الله عليه. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما القلب الكافي في طلب علوم اللغة العربية؟
يتعلم ما يقيم به، ما يصح به لسانه، يعني يتعلم به ما يصح لسانه حتى لا يلحن، لأن ذلك يتعلق بفهم المعنى، يتعلم الفاعل والمفعول وفعل الماضي والمضارع والأمر والمبتدا والخبر والحال والتمييز واسمئن وأخواته، هذا اللي يقيم به لسانه، يصحح به كلامه، ويتضح به المعنى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال رجل لرجل: أعطني صرف 200 ريال، فقال: معي 150 ريال، و50 سوف أتي بها في يوم غدا، هل هذا من الربا؟
نعم، لا يجوز هذا الصرف. الصرف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، خذ واعطي، دراهم بدراهم، دراهم بدراهم،
خذ وعطي لا بد من شرطين إذا اتفقت دراهم بدراهم. الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض، خذ وعطي. وإذا اختلفت هذه دراهم وهذه ريالات، هذه فضة وهذه ذهب، يجوز الزيادة لكن لا يجوز التأخير، خذ وعطي. فمثلا صاحب الذهب، امرأة أو رجل يشتري ذهب من صاحب الذهب وقال هذا الذهب 10,000، قال أنا معي 9,000 وجيب لك 1,000، أتي لك 1,000 بعد يوم، هذا ما يجوز. صار لابد إما تسلمها مرة واحدة ولا إما تسلمها مرة واحدة ولا تترك الذهب عندها حتى تأتي بها. وكذلك إذا اشتريت من البقالة، اشتريت مثلا شيء من البقالة وعطيته 100 أو 200 وصرف ذلك وقال ما عندي باقي 50 تأتيني بعد ساعة أو ساعتين، ما يجوز. صرف لابد يكون يدا بيد، تتركها عندك كامل حتى تأتي بعد ساعة أو ساعتين. نعم.
فضيلة الشيخ أسعدكم الله بطاعته، من المعلوم أن الشريعة سنت النظر إلى المرأة المخطوبة، فما حدود النظر إليها؟ نرجو التوضيح وفقكم الله.
نعم، حدود النظر أن ينظر إلى ما يدعوه إلى الزواج بها، ولا يكون هناك خلوة، بل يكون معها محرمها، ومعها ينظر إلى وجهها ويديها وقدميها وما تدعو الحاجة إليه، ويكون معها محرمها. فإذا ممكن يتحيل لها وينظرها، ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، ولو لم تعلم يتخبى لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب امرأة قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، قال بعض الصلاة أن تخبى لها ونظر إليها. المقصود أنه ينظر إليها، ينظر إلى ما ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه من اليدين والقدمين والرأس مثلا والوجه وما أشبه ذلك، ويكون بحضور وليها. أما الخلوة بها فهذا لا يجوز لأنها أجنبية. نعم.
فضيلة الشيخ، نأمل من فضيلتكم توجيه نصيحة لمن ابتلوا بإدخال الدشوش إلى بيوتهم بحثا عن الأخبار.
نعم، نوجه نصيحة لهؤلاء، نقول اتقوا الله عز وجل واعلموا أن هذا الدش آلة شريرة خبيثة، وهي من أسباب الشر والبلاء. هذه الدشوش ينشر فيها الدعوة إلى اليهودية والنصرانية والوثنية، الدعوة إلى الشرك والكفر. ينشر في هذه الدشوش التشكيك في دين الإسلام، التشكيك في ربوبية الله وإلهيته وأسمائه وصفاته، التشكيك في الملائكة، التشكيك في الكتب المنزلة، التشكيك في الرسل، التشكيك في الجنة والنار والثواب والعقاب والحساب والجزاء. أصبح بعض الناس يشكك، عنده شك في دينه بسبب ما ينشر في الدشوش. ينشر في هذه الدشوش المرأة كما ولدتها أمها عالية، هل ماذا يبقى بعد هذا من الأخلاق، من الحشمة والكرامة؟ كيف يليق بالمسلم يضع هذا الدش في بيته والابن والبنت يرى امرأة عالية كما ولدتها أمها، فقد يفعل بها الفاحشة أمامه، أمام الصغير والكبير، أين غيرها الدينية؟ ينشر في هذه الدشوش تعلم الجريمة وتعليم الجريمة والسرقة والقتل والنهب والسلب إلى غير ذلك. أين غيرها الدينية؟ أين الحمية؟ أين العنفة؟ أين الشيبة؟ الحيوانات تغر على أنثاها. وهذا الذي وضع الدش في بيته يخشى أن يكون ديوث، وهو الذي يقر السوء في أهله، والذي يقول أنه يريد يأخذ الأخبار، هذا كذاب، هذا عذر أقبح من فعل. الأخبار تجدها حتى في إذاعة القرآن، في أخبار الأخبار تجدها في الصحف في كل مكان، لو تسد أذنيك بالقطن جاءتك الأخبار، لكنه عذر يريد أن يعتذر به، عذر باطل لا يفعل أمام الله. الأخبار ما في الأخبار إلا في الدش، الدش ما في أخبار إلا في الدش، الأخبار في كل مكان، الإذاعات وفي الصحف وفي المجلات وفي كل مكان، لو كان صادقا يريد الأخبار. لكنه كاذب يريد أن يعتذر أمام المخلوق، لكن هذا لا يفعل أمام الله عز وجل. الإنسان يراقب ربه ويتقي الله ويخشى وقوفه بين يديه الحساب، على من وضع الدش عليه يتوب إلى الله عز وجل، عليه يطهر بيته من هذه الآلة الشريرة الخبيثة، الواجب تطهير البيت من هذه الآلات الخبيثة، وليعلم أنه مسؤول عن أسرته وعن أولاده وعن أهله، وسوف يقف بين يدي الله الحساب. والله تعالى يقول: يا أيها الذي آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ماذا موقفه؟ ماذا تقول إذا وقفت بين يدي الله؟ الله تعالى اعتبرك وأمرك برعايتهم وإصلاحهم، وأنت تسبب في إفسادهم وفي إفساد أخلاقهم وعقائدهم ودينهم. هذا من المصائب ومن البلاء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه فتنة كقطع الليل المظلم. نسأل الله أن يخرج المسلمين من هذه الظلمات، وأن يجعلهم من أمرهم رشدا. نسأل الله أن يبصرهم، نسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا، نسأل الله أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا هذه الشرور وهذه الفتن التي تلاطمت أمواجها. نسأل الله السلامة والعافية. أثابكم
الله. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في قناة المجد؟
هي أحسن من غيرها، أحسن من غيرها، وعليها بعض الملحوظات، عليها بعض الملحوظات، لكن أحسن من غيرها، عليها بعض يلاحظ عليها بعض الترفيهية، كثرة الترفيهيات، وكذلك بعض الصور التي تنشر فيها يفتز بها بعض الناس، مقابلة بعض الذين يقابلون عليها الملحوظات، ولكن أحسن من غيرها. إذا كان الإنسان مضطر إلى إما أن يضع دش وإما أن يضع قناة المجد، قناة المجد أحسن. وإذا سلم منها واكتفى بسماع الأشرطة المفيدة وسماع ما ينشر في إذاعة القرآن من الفتاوى ومن الكلمات ومن الدروس، فهذا أحسن. وإن كان يقول: أنا مغلوب على أمري ولا أستطيع، إما أن أضع دش وتلفاز أو أضع قناة المجد، قناة المجد أحسن من غيرها لا شك. نعم، بكثير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سينسلم في سؤاله: ابتلي بعض المسلمين بالذهاب إلى السحرة، فما حكم ذلك؟ أيضا له سؤال آخر يقول: الذهاب لبعض القراء الذين يقرؤون وهم عامة، وما هو الأفضل في الرقى؟
لا يجوز الإنسان الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، لأن هذا من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الإنسان إلى السحرة، وإذا تصدقه في دعوة علم الغيب هذا ردة على الإسلام والعياذ بالله. والذهاب إلى القراء، على الإنسان أن ينظر إلى من ذهب إليه، فإن كان من القراء الذين يرقون رقية شرعية بكتاب الله سنة رسوله بدعة شرعية لا بأس، يعني يقرأ القرآن، يرقيه بالفاتحة، دعاية الكرسي، المعوذتين، أو يرقيه بالدعاية الشرعية: الله رب الناس، مذهب الباطل، مذهب الباطل، شفاء الشافي، بسم الله يلقيك كل شيء يؤذيك، أعيذك بكلمة الله التامة من شر ما خلق، يقرأ على آيات الكرسي لا بأس، هذا طيب. أما إذا كان مشعوذ أو تمتم أو ما يفهم كلامه فلا يأتي إليه. لابد أن يكون عند الإنسان حذر، لأن يعني كثيرا من الناس الآن، كثيرا من القراء الآن لا يثق بهم الذي يزعمون أنهم يقرؤون. هم أكثرهم يعني مشعوذون، وبعضهم يمتصون أموال الناس، يأخذون أموال الناس ولا يبالون. والرقى الشرعية لا بد أن تكون بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بيد شرعية، ولا بد أن تكون بلسان عربي، ولا بد أن يعتقد أنها سبب. هذه الشروط ثلاثة، لا بد من هذه الشروط الثلاثة. إذا وجدت الشروط الثلاثة فهي رقى شرعية، أن يرقيها بكتاب الله أو بسنة رسوله أو بأدعيات لا محذورة فيها. الثانية تكون بلسان عربي، ما يتمتم تمتم أو ما يدري ماذا يقول، لا بد تكون بلسان عربي. الثالثة أعتقد أنها سبب والشافي هو الله. فإذا وجدت هذه الشروط فهي رقية شرعية، وإلا فليست رقية شرعية. نعم.
جزاكم الله.
بما أن الوقت ضاق لفضيلة الشيخ فإن أستأذنكم في عرض السؤال الذي قبل الأخير الذي قال فيه السائل: الحديث الضعيف، عفوا، ما حكم استخدام والاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لقصد الدعوة إلى الله جل في علاه؟
نعم، هذه المسألة مسألة حديثية، الاستدلال بالحديث الضعيف لا يجوز في الأحكام، وإنما أجازه بعض العلماء في فضائل الأعمال بشروط. الشرط الأول أن يكون له أصل، والشرط الثاني ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والشرط الثالث ألا يشتد ضعفه إذا كان ضعيف ولكنه مشتد ضعفه، وثانيا يكون له أصل. مثل يأتي في الصلاة له أصل في فضل الصلاة، الصلاة جاء في فضلها الأخرى، فيأتي هذا الحديث فضل الصلاة ولا يشتد ضعفه ولا يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم قاله. بهذه الشروط أجازه بعض العلماء. نعم،
حفظكم الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف يتم إخراج زكاة التمور من النخيل؟
زكاة التمور من النخيل بعدما تجبى يخرج منها نصف العشر، نصف العشر إذا بلغت النصاب، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فيكون جميع 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفرات ملء كف الرجل المتوسط، وهي تعادل أقل من 3 كيلو. فإذا كانت هذه التمور خرج منها 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فإنه يخرج منها نصف العشر، نصف العشر، الدراهم ربع العشر، 2%، هذا 5.5%، هذا 5%، نصف العشر 5%. هذا إذا كان النخيل أو مثله الحبوب أيضا تسقى عن طريق المكاين، يستخرج الماء لها عن طريق المكاين أو الدواب. أما إذا كانت هذه النخيل أو التمور أو الحبوب تشرب بدون كلاء، بدون كلفة، عن طريق المطر أو يشرب بعروقه أو عن طريق السيح والعيون، فهذا فيه العشر 10%. هذه الحبوب والثمار إذا كانت تسقى تستخرج لها المياه الواجب نصف العشر 5%، وإن كان بدون كلفة تشرب السيل أو المطر أو العيون أو الأبار أو الأنهار بدون كلفة ففيها العشر كامل 10% إذا بلغت النصاب، إذا وجد من النصاب 300 صاع من الحبوب والثمار بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع يعني ينقص عن 3 كيلو قليل. وكذلك أيضا ننبه أن بعض الناس قد يكون عندهم في بيته نخلات ولا يخرج الزكاة، قد يكون فيها أكثر من 300 صاع، ويظن أن الزكاة إنما تجب على أهل النخيل، وقال أنا عندي بيت وعنده 10 نخلات 20 نخلة في بيته أو في مزرعته أو في استراحة، ويخرج منها ثمور أكثر من 300 صاع ولا يخرج الزكاة، ويقول أن الزكاة ما تجب إلا على النخيل، ما أنا صاحب نخل، ما أنا صاحب بستان، فينسى. لا، ينبغي الإنسان أن ينتبه، ولو كانت النخيل في مزرعة أو في البيت إذا أخرج منها 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج الزكاة نصف العشر.
في ختام هذا اللقاء نتقدم شكر جزيل لفضيلة الشيخ، شكر الله له وسدد خطاه. وبما أن لفضيلة الشيخ لقاء
جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين وبقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الحضور، باسمكم جميعا نرحب بصاحب اللقاء في هذه الليلة المباركة، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، وفقه الله وسدد خطاه، رفع الله ذكره وأعلى مكانته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا وسهلا أيها الشيخ، حياك الله في هذه البلدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة وأن يجد لك ذلك، إنه على كل شيء قدير. معاشر الأحبة، اللقاء معكم لكم في حول عنوان التقوى. وقبل أن ينتقل المقروفون أو المذياع ينتقل ناقل الصوت إلى فضيلة الشيخ، أود أن أنبه أن من كان لديه سؤال فلا يفوت عليه في هذه الليلة أن يكتب هذا السؤال، وسوف يطرح على صاحب الفضيلة للتفصل بالإجابة على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع وأن يسدد الجميع، ومعه إلى تحل يتفضل مأجورا ومشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومجالس الذكر لها فضل عظيم، مجالس الذكر التي يذكر فيها الله، يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر فيها شرع الله ودينه، يذكر فيها الحلال والحرام، وما أوجب الله وما حرم الله وما أباح الله. هذه المجالس يتعلم فيها الإنسان ما أوجب الله عليه وما تعبده به وما حرم الله عليه، فيفعل الأوامر ويجتنب النواهي. ولذلك ثبت في الحديث في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين، لأن الفقيه في دين الله يتعلم شرع الله ودينه، يعرف يتعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه وما أباحه وما شرعه وما أمر به وما نهى عنه،
فيكون عابدا لله على بصيرة، فيعبد الله على بصيرة، لأننا خلقنا لعبادة الله وتوحيده وطاعته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له. والله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليوحد سبحانه وتعالى ويعبد ويفرد بالعبادة، يخص بالعبادة، يمتثل أمره ويجتنب نهيه. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أرسل الله رسل وأنزل الكتب تأمر الناس بتوحيد الله وتنهاهم عن الشرك به وعن معصيته. هذا هو الأمر الذي خلق الصرف من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله تعالى لعبادته وتوحيده وطاعته. ما خلقنا لنأكل ونشرب كالبهائم، ما خلقنا لنغرس الأشجار ولا لنبني البيوت والعمارات، وإنما خلقنا للتوحيد والعبادة والطاعة، ونستعين بما أعطانا على طاعة الله، نستعين بذلك على طاعة الله، نبيع ونشتري ونغرس الأشجار ونبني العمارات، ونستعين بذلك على طاعة الله عز وجل. هذه كلها وسيلة توحيد الله وطاعته. فإذا رأيت الإنسان يتعلم ويتفقه في دين الله ويتبصر في شريعة الله ويسأل عما أشكل عليه ويبحث مع أهل العلم فيما أوجب الله عليه، فاعلم أن الله أراد به خيرا، لأن الله فقهه في الدين. وإذا فقهه في الدين صار وسيلة إلى العمل. الفقه في الدين وسيلة إلى العمل والتنفيذ. فعلى المسلم أن يحرص على مجالس الذكر ومجالس العلم حتى يتفقه ويتبصر في دين الله وفي شرعه، حتى يعبد ربه على بصيرة. لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله تعالى ميز بني آدم بالعقل، ليسوا كالحيوانات. الحيوانات ليس لها عقول، فلذلك لا تكلف، لا تؤمر ولا تنهى في الدنيا، ولا تجازى ولا تحاسب في الآخرة. بخلاف الإنسان، بخلاف الجن والإنس ثقلين، فإن الله خلقهم وميزهم بالعقل، فهم العقل والأسماع والأبصار والأفئدة، وكلفهم بالأوامر والنواهي. فعلى الإنسان أن يعلم هذا الأمر الذي هيئ له وهذا الذي أعد له. لقد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضى بنفسك أن ترعى مع الهبل. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في فضل حلق الذكر ومجالس الذكر، وأن الملائكة السياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها قال بعضهم البعض: هذه طلبتكم، وحفوها بأجنحتهم. وفي الحديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وثبت في الأحاديث أن مجالس العلم ومجالس الذكر يغفر الله لهم، وأن الملائكة إذا صعدت إلى ربها يسألها الرب عز وجل وهو أعلم: ماذا تركتم عبادي؟ فيقول: تركتهم يحمدونك ومجدونك. ويسألونك، ثم يقولون: يا ربنا إن فيهم عبدك مذنب قد جاء وليس منهم وجلس معهم، فيقول رب عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لأن مجالس الذكر ومجالس العلم يتبصر الإنسان ويتفقه في شرع الله ودينه، فيعبد ربه على بصيرة. والتقوى هي وصية الله الأول والآخر، وصية الله الأول والآخرين هي التقوى. تقوى الله هي أفضل ما يعطاه الإنسان، خير مال يعطاه الإنسان، وأعظم ذخر يعطاه الإنسان هو التقوى. ولهذا وصى الله بها الأولين والآخرين في قوله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، الأول والآخر كل ما أمر بتقوى الله. والناس جميعا كلهم مأمور بتقوى الله، قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والرجال والنساء كلهم أمرهم بتقوى الله، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرة وقال يا أيها الناس، وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماشطة تمشطها، فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قالت للماشطة كفي عني، يعني ليستمعوا الخطبة، فقالت إنه يقول يا أيها الناس، فقالت إني من الناس، أنا من الناس، يا أيها الناس اتقوا ربك، ويشمل الذكور والإناث. فالله تعالى وصى الأولين والآخرين بالتقوى، وأمر الناس عموما ذكورهم وإناثهم عليهم أن يتقوا الله، مؤمنهم وكافرهم، فالكافر عليه أن يتقي الله ويدخل في الإسلام ويوحد الله وينقذ نفسه من النار، والمؤمن عليه أن يتقي الله ويؤدي ما أوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه ويستقيم على شرع الله ودينه. والمؤمنون خصوا بالتقوى وأمروا بالتقوى، أمر الناس جميعا بالتقوى، وأمر المؤمنون أيضا بالتقوى لأنهم الذين يمتثلون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالمؤمنون مأمورون بالتقوى، بل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمره الله بالتقوى، فقال سبحانه يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليم حكيم. يا أيها النبي اتق الله، أبعد هذا يغضب بعض الناس إذا قيل لها اتق الله؟ كيف يغضب؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتقوى، يا أيها النبي اتق الله، فما هي هذه التقوى التي أمر بها الناس جميعا؟ ما هي هذه التقوى؟ وصى الله بها الأولين والآخرين، وأمر الله الناس ذكورهم وإناثهم مؤمنهم وكافرهم بالتقوى، وأمر الله المؤمنين بالتقوى، وأمر الله نبيه بالتقوى، فما هي هذه التقوى؟ ما هي هذه التقوى؟ التقوى أصلها توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، هذه التقوى أصلها هكذا.
أن توحد الله وأن تعبد الله وخلص له الدين. فمن عبد الله وأخلص له العبادة ووجه جميع أعماله وإراداته لله عز وجل فقد استقى الله. المؤمن اتقى الله فابتعد عن الشرك، ولم يقع في الشرك فسلم فأمن من الخلود في النار، وإذا استقام على طاعة الله وأدى فرائض الله وتعب بحرم الله دخل الجنة من أول وهلة، فضل من الله تعالى وإحسان. قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على هدى وعلى دليل لا على جهل، بل الطاعة لا تكون طاعة إلا بدليل، يعني تعلم أن هذه طاعة وأن هذه مشروعة وأن الله شرعها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على دليل وبرهان، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور وعلى دليل تعلم أن هذه معصية تتركها خوفا من الله وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فمثلا المؤمن يصلي، فهو يصلي الصلاة الطاعة، فهو يؤديها المسلم على نور من الله، وذلك أن الله أمر بالصلاة في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا النور. فالمؤمن يصلي على نور من الله، النور الدليل، تعمل بالدليل. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في أول وقتها، ثم جاء في وقت العصر وصلى العصر في أول وقتها، ثم جاء فصلى المغرب في أول وقتها، ثم جاء فصلى العشاء في أول وقتها، ثم جاء فصلى الفجر عند انشقاق الفجر، وفي اليوم الثاني جاء في الظهر آخر قرب دخول وقت العصر في آخر وقتها، وفي العصر قرب طلوع الشمس، وفي المغرب قرب مغيب الشفق، وفي العشاء قرب نصف الليل، وفي الفجر قرب طلوع الشمس. ثم قال: يا محمد الصلاة ما بين عين وقتين. هذا نور من الله. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمؤمن يعمل بطاعة الله كالصلاة على نور من الله، على هدى ودليل. هذا الدليل، دليل على وجوب الصلاة وأنها فرض. قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. هذا الدليل، المسلم يؤدي الصلوات الخمس بدليل، لا عن تقليد ولا عن رياء، بل عن إخلاص لله عز وجل واتباعا لما جاء في شرع الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يرجو ثواب الله، المؤمن يعمل بطاعة الله كالصلاة، يرجو ثواب الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله، يترك المعصية كالزنا، السرقة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وقبل ذلك الشرك الذي أعظم الذنوب، ثم يليه العدوان على نفس الدماء، قتل النفوس بغير حق من أعظم الجرائم،
بعد الشرك. الشرك أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به في الأرض هو الشرك. فمن لقي الله بالشرك الأكبر فإنه لا يغفر له ويكون مخلدا في النار ويحبط عمله وهو آية من رحمة الله، نعوذ بالله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالشرك أعظم الذنوب، فالمسلم يترك يبتعد عن الشرك قليله وكثيره، ثم يليه الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. تعليق التمائم، تعليق الخيط والحلقة، التسمية بين الخالق والمخلوق بالواو: لولا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الأنداد الشرك في هذه الأمة أخطر من دبيب النمل على صفرة سوداء في ظلمة الليل، هو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأت اللصوص، ولولا البط في الدار لأت اللصوص، ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك. فالمؤمن يبتعد عن الشرك قليله وكثيره، حلف بالنبي حياتك ولحيتك وشرفك، كل هذا حلف بغير الله هو من الشرك. يترك الشرك لأنه هناك التوحيد، ولأنه يبطل التوحيد فيكون صاحبه مخلدا في النار. ثم يترك العدوان على الناس في الدماء، قتل النفوس أعظم الجرائم بعد الشرك بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالمؤمن يترك معصية الله على نور من الله بدليل، هذا الدليل، هذا الدليل على أن قتل النفوس حرام، هذه أدلة من الكتاب والسنة. فزوال الدنيا بأسرها أهون الله من قتل رجل المسلم. لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب حرام دما حرام، وسواء قتل نفسه أو قتل غيره. قتل النفس كبيرة، سواء قتل نفسه بالانتحار لأي نوع من أنواع الانتحار فهو متوعد. حديث: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بسكين فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسى في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذه المعصية يتركها المسلم على نور من الله، هذا النور الدليل، يخشى عقاب الله ويعلم أن هذه معصية فيتركها بالدليل، يتركها لعلمه أنها معصية، أنها معصية الله ولرسوله، ويرجو ويخاف عقاب الله، كما أنه يفعل الطاعة على نور وعلى دليل يرجو ثواب الله، وكذلك يترك المعصية على نور ودليل يخشى عقاب الله. والتقوى أن يتوقع الإنسان الذنوب كبارها وصغارها، خلي الذنوب صغارها وكبارها، كالذي يمشي فإنه يتوقع يقع في شيء يضره. فكذلك المتقي، المتقي سمي متقي لأنه جعل بين الله، جعل بينه وبين غضب الله وسخط وقاية، تقي. بالاستثناء أوامر الله واجتناب الأوحي من خصال، وخصال التقوى كثيرة. خصال التقوى كثيرة، جميع الأوامر كلها من خصال التقوى، جميع النواهي تركها من التقوى. قد بين الله تعالى خصال التقوى في آية كريمة في قوله سبحانه في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه خصال التقوى، هذه خصال البر، هؤلاء هم أهل التقوى، هؤلاء هم أهل الصدق مع الله عز وجل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أصول وهي أصول الإيمان. لا يكون الإنسان متقيا حتى يكون مؤمن بالله، فالمؤمن هو التقي والكافر ليس تقيا والفاسق كذلك ليس تقيا. المؤمن المطيع هو التقي، كل مؤمن مطيع فهو تقي. والإيمان لا يصح إلا بأصوله ستة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أصول، خمسة أركان. الركن السادس كما في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان بالله يعني الإيمان بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، أن تؤمن ربوبية الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وإلهيته وأنه مستحق العبادة دون ما سواه، فلا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل لله شريكا في الربوبية ولا في الملك ولا في الألوهية ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال. فالوحد الله، وحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وألوهيته وعبادته. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذا هو المتقي، المؤمن بالله. من لم يؤمن بالله فليس متقيا. والملائكة، من آمن بالله والملائكة، من خصال التقوى الإيمان بالملائكة. والملائكة ذوات وأشخاص محسوسة من عالم الغيب، تنزل وتصعد وتذهب وترى وتجيء وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم ذوات خلقهم الله من نور وهم عنده في السماء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا يعصى الله في السماء وإنما يعصى في الأرض. والملائكة كرام كاتبون خلقهم الله من نور كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين. ولهم شرف ولهم مكانة عند الله عز وجل ولهم وظائف متعددة وظفهم الله تعالى. فمنهم من وكل منهم من أوكل بالقطر والنبات، ومنهم من أوكل بالجبال، ومنهم ملائكة موكلون بالشمس، ومنهم ملائكة موكلون بالقمر، ومنهم ملائكة موكلون بالنجوم، ومنهم ملائكة موكلون بتدبير أمر النطفة حتى يتم خلقها، ومنهم ملائكة موكلون بكتابة أعمال بني آدم، ملائكة عن اليمين يكتبون الحسنات، وملائكة عن الشمال يكتبون السيئات، ومنهم ملائكة وكلوا بحفظ بني آدم من أمامه ومن خلفه، ومنهم ملائكة وكلوا بقبض الأرواح حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ومنهم ملائكة وكلوا بإعداد الجنة وغرس وإعداد النعيم لأهلها، ومنهم ملائكة موكلون بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها، ومنهم ملائكة وكلوا بحمل العرش، ومنهم ملائكة وكلوا بعمارة السماوات، ومنهم ملائكة يعبدون الله ليلا ونهارا لا يكفرون ركوعا وسجودا وقياما، ومنهم ملائكة يطوفون بالبيت ببيت الله الذي في السماء الذي فوق الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك، وهو البيت المعمور، بيت بحيال الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك للطواف والصلاة والعبادة، ولا يرجعون إليه سائر الدهر، لا يصلهم الدور بكثرة الملائكة، يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه آخر الدهر، لا يصلهم الدور بكثرة الملائكة. هؤلاء الملائكة الكرام الكاتبون أخبر الله عنهم قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا بد من الإيمان بهم، الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، أصل من أصول الإيمان، من لم يؤمن بالملائكة فهو كافر. خلافا لأعداء الله من الفلاسفة الذين أنكروا الملائكة وقالوا أنهم أشباح وأشكال نورانية وليسوا دواتر ولا أشخاص محسوسة، ومنهم من قال أنهم أمور معنوية، هؤلاء ملاحدة، لكن أهل الحق وأهل الإيمان يؤمنون بالملائكة وأنهم أشخاص ودوات محسوسة، وما من حركة في السماوات ولا في الأرض إلا وقد وكل بها الملائكة، ومنهم المرسلات عرفا، ومنهم العاصفات عصا، ومنهم الناشرات نشرا، ومنهم الملقيات ذكرا، ومنهم الفارقات فرقا، ومنهم النازعات غرقا، ومنهم الناشطات نشطا، ومنهم السابحات سبحا، ومنهم السابقات سبحا، ومنهم المدبرات أمرا، حولهم الملائكة. فالإيمان بهم أصل من أصول الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر من خصال البر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي اليوم الآخر لأنه يقابل اليوم الأول، اليوم الأول هي الدنيا يوم، واليوم الآخر هي الآخرة، فهم يومان، الدنيا كلها من أولها إلى آخرها هي اليوم الأول يوم، والآخرة هي اليوم الآخر. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث بعد الأجساد وإعادة الأرواح إليها، والإيمان بالجنة والنار، والكتاب جنس، والإيمان بالكتب المنزلة التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، لا يعلم أسماءه عددا إلا الله، ونؤمن بما سمى الله منها وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى والنبيين، أبدا من الإيمان بالأنبياء والرسل إجمالا، وأن الأنبياء والرسل لا يعلموا أسماءهم وعددهم إلا الله، ولهم بما سمى الله منهم في أعيانه، كما ذكر الله في سورة الأنعام وفي سورة النساء. سورة النساء يقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتنا داود زبورا. وقال سبحانه في آية الأنعام لما ذكر إبراهيم: قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن خصال التقوى وخصال البر التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية قوله سبحانه: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. إيتاء المال على حبه لمستحقيه، هذا من التقوى ومن خصال البر. إيتاء المال لمستحقيه، إيتاء المال على حبه، يعني يؤتي المال وينفق المال وهو يحبه، ينفق المال وهو يحبه. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وآتى المال على حبه ذوي القربى والقرابات. فأعلى القرابات هم الأبوان الأم والأب، ينفق عليهما المسلم ويرعى شؤونهما ويتلطف بهما ويرفق بهما ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة ويدعو لهما. ثم بعد ذلك ينفق على المحتاج من القرابة من الإخوة والأخوات وأبنائهم وبناتهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات وبناتهم، هؤلاء هم الأرحام هم القرابات، ينفق على من على المحتاج ويصل ويهدي. وآتم على الحب ذوي القربى واليتامى، يبعو يتيم وهما فقد أباه دون البلوغ، ينفق على الأيتام لأن اليتيم فقد من ينفق عليه ويرعى بشؤونه، فالمتقي ينفق على اليتيم. والمساكين جمع مسكين وهو الفقير، ينفق على الفقراء من الرجال والنساء والذكور والإناث. والمسكين هو الذي لا يجد شيئا يكفيه أو يجد أقل من الكفاية لمدة سنة فيعطى، ينفق عليه يعطى من الزكاة. والفقير إذا اجتمع مع المسكين هو أشد حالة، أشد حاجة من المسكين، لأن المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية يعني لمدة سنة نفقة، إلا أنه يجد الكفاية فهذا يعطى ما يكفي لمدة سنة. والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من النصف فينفق عليه. المتقي ينفق على المساكين وبالسبيل. السبيل المراد به الطريق، والمراد بالسبيل المسافر الذي انتهت نفقته ونفذت نفقته ولا يجد ما يكفيه ما يوصله إلى بلده فلا يعطى ولو من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. هذا يسمى السبيل, سمى ابن السبيل يعني ابن الطريق, سمى ابن الطريق لملازمته للسفر, لملازمته للطريق. والسائلين أيضا كذلك يعطي السائلين, فالسائل له حق لأن السائل هو الذي يتعرض ويسأل, وإذا كنت لا تعلم حاله فإن له حق. قال تعالى في الآية الأخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي حديث ضعيف للسائل حق وإن جاء على فرس. والسائل له ثلاثة أحوال, الحالة الأولى أن تعلم أنه غني وأنه غير محتاج فهذا لا يعطى ويزجر وينصح ويرفع به إلى ولاة الأمور. الحالة الثانية أن تعلم أنه محتاج وفقير فهذا تعطيه. الحالة الثالثة أن تجهل حاله ولا تدري هل هو محتاج أو غير محتاج فهذا يعطى, يعطى ما تيسر. فمن خصال التقوى ومن صفات المتقين إنفاق المال على السائلين والسائلين, وفي الرقاب ينفق في الرقاب. الرقاب اعتاق الرقاب يعني العبيد الذين المسلمون الأرقى يشترون ولو من الزكاة ويعتقون حتى يتحرروا من عبودية الرق. ويدخل في ذلك أيضا المحبوس يخلص من سجنه إذا كان عليه ديون, الأسير والحبيس. ومن خصال أهل التقوى قالوا أقام الصلاة, أقام الصلاة يقيم الصلاة, الصلاة التي كتبها الله على العباد, خمس صلوات كتب الله على العباد في اليوم والليل. قال الله تعالى من خصال المتقين من التقوى إقام الصلاة, ولم يقل فعل الصلاة. وفرق بين فعل الصلاة وإقام الصلاة, ففعل الصلاة معناها أن يفعل الإنسان الصلاة ذات الركوع والسجود والهيئة المختتمة بالتكبير والمختتمة بالتسليم, لكن قد لا يقيمها, قد يفعلها لكن عن غير إخلاص, قد يفعلها مع إخلال بأركان ببعض أركانها أو بواجباتها أو بشروطها أو بخشوعها. لكن الله تعالى ما قال وفعل الصلاة أو يفعلون الصلاة, قال وإقام الصلاة. إقام الصلاة هو أن تؤديها, تؤدي الصلاة معطيا حقوقها. قال وأقام الشيء إذا أعطاه أقامه وأعطاه معطيا حقه. تقيم الصلاة بأن تعطي حقها بأركانها وشروطها وخشوعها وهيئاتها ووضوئها عن إخلاص وعن صدق وعن رغبة وعن رهبة, الرغبة فيما عند الله ورغبة فيما عنده, هذا إقام الصلاة. قال الله تعالى في الآية الأخرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصلاة وأقاموا الصلاة, ولم يقولوا صلوا, لا بد من إقام الصلاة. والنصوص الكثيرة التي جاءت في فضل الصلاة إنما وردت في إقام الصلاة, بل إن فعل الصلاة من دون إقامة مع الغفلة عنها والسهو عنها متوعد عليه. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن الصلاة ينسحون. فيصلون ومع ذلك يوعدوا بالويل وشدة العذاب والهلاك. لماذا؟ قال الذين هم عن الصلاة ينسحون, يسهون عن الصلاة فيؤخرونها عن وقتها, أو يسهون عن الصلاة فيخلون بأركانها أو بشروطها أو واجباتها. ولهذا لم يقل الله سبحانه وتعالى المتقين وفعل الصلاة أو وصلوا, قال وفي الرقاب وأقام الصلاة. أقام الصلاة أدوها كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخلاص وعن موافقة شرع لما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقام وآتى الزكاة، هذه من خصال المتقين، خصال أهل التقوى، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني أعطاها وأخرجها لمستحقيها عن طيب نفس، رغبة فيما عند الله ورغبة فيما عنده، يؤتي الزكاة يخرجها، يخرجها عن طواعية وانشراح صدر، لا يخرجها عن كراهية ولا عن تبرم ولا تكره ولا إغماض ولا حياء، ولكن يخرجها عن طواعية وانشراح صدر طاعة لله ورسوله رغبة فيما عنده رغبة فيما عنده. فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أدوها لمستحقيها عن طيب نفس، والله تعالى أعطى العبد القليل الكثير وطلب منه القليل، فهذا المال القليل ربع العشر أو نصف العشر يخرجه الإنسان المسلم عن طواعية وإشراح صدر ورغبة، يعظم الله له الأجر ويخلف عليه بالبركة ويحفظ نفسه به نفسه وماله. ويقي ماله الآفات ويخرج به عن سمة الأشحة والبخلاء، برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وآتى أدى الواجبات، ومن أبقى الزكاة في ماله فهو الشحيح البخيل، وهي سبب في تلف المال وضياعه وتلف الإنسان. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومن خصال المتقين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الموفون بعهدهم إذا عاهد، إذا عاهد وفى بعهده، إذا عاهد الله وفى بعهده، ولا يكون كالمنافقين الذين يعاهدون الله ثم لا يكون بالعهد. قال الله تعالى عن المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. المؤمن يفي بالعهد، لا يكون كالمنافقين الذي ذمهم الله لأنهم لم يفوا بالعهد. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافقين ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. هذه خصال المستقيم، والمؤمن بعيد من خصال المستقيم. خصال المستقيم بعيدة من خصال المنافقين. من خصال المتقين الوفاء بالعهود والعقود. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فالمؤمن يفي بالعهد ويفي بالوعد، والمنافق يخلف الوعد، وإذا عهد غدر. ومن خصال المستقيم: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصبر من خصال المتقين، الصبر في البأساء والضراء وحين البأس في ثلاث أحوال: في البأساء عند الفقر يصبر ولا يجزع ولا يتسخط، والضراء حين يصاب بالألم والمرض يصبر، وحين البعث حين ملاقاة الأعداء. فالمؤمن صبور لا بد من الصبر، ولا يمكن أن يؤدي الإنسان الواجبات وأن يترك المحرمات إلا بالصبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، يصبر حتى يؤدي الطاعة، لو لم يصبر الإنسان ما عنده الصلاة، لو لم يصبر الإنسان ما عنده الزكاة، لو لم يصبر ما صام رمضان، لو لم يصبر لم يجاهد في سبيل الله، لو لم يصبر لم يأمر بالمعروف، لو لم يصبر لم ينهى عن المنكر. كذلك يصبر عن معصية الله، يصبر يكبح جباح نفسه فلا يشرك بالله شيئا، ولا يقتل نفسه بغير حق، ولا يزني ولا يسرق ولا يرابي ولا يغش ولا يخادع ولا يؤذي جيرانه. لو لم يصبر وينهى نفسه لفعل المعاصي، لكن المؤمن يصبر ويكبح جباح نفسه فلا يفعل المعاصي، ويصبر على أقدار الله المؤلمة، أقدار الله التي تصيب الإنسان ويعلم منها، لا بد أن يصبر ويسلم لله ويحتسب ولا يجزع ولا يتسخط. الصبر واجب، الصبر واجب، والصبر معناه هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. هذا الصابر، الصابر على المصيبة هو الذي نفسه صابرة، فلا يجزع ولا يتألم ولا يتبرم، ويحبس لسانه ولا يتشكى. فليقول بعض الناس: يا أصيب مالي، ما الذي أصابني؟ الناس كلهم ما أصيبوا، أنا أصبت، أنا لماذا مرض، أنا لماذا كذا، لماذا لم أعط كذا، لماذا ما أعطيت مثل فلان، فيسخط ويحبس جوارح ما حرم الله، فلا يشق ثوبه ولا يطرف شعره ولا يطرف خدا ولا يتكلم بكلام سيء، ليحبس لسانه عن التشكي ويحبس لسانه جوارحه عما يغضب الله. هؤلاء هم المتقون والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصبر صبر من الإيمان، ومنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس لا قيمة الجسد، وكذلك إذا فقد الصبر فقد الإيمان. قال بعض السلف: وجدنا خير عيشنا بالصبر، لا عيش لنا إلا بالصبر. هذه هي خصال التقوى، وهذه هي خصال البر. قال الله عن هؤلاء: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صفهم بهذه الصفات التي بينها الله تعالى فيما سمعتم: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث. الله: أولئك الذين صدقوا، هؤلاء هم الصادقون، صدقوا مع الله، صدقوا إيمانهم بهذه الأعمال، هذه الأعمال صدق إيمانهم، تدل على أن إيمانهم صادق وأنهم صادقون في إيمانهم بالله، في إيمانهم بالله ورسوله، بخلاف غيرهم من يدعي الإيمان وأعماله تناقض الإيمان، هذا كاذب ليس صادق. لكن هؤلاء نوه الله عنهم ووصفهم بالصدق: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الذين اتقوا الله جعلوا بينهم وبين النار وقاية، جعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية، جعلوا بينهم وبين غضب الله وسخطه وقاية، تقيهم بهذه الأعمال العظيمة. هذه الأعمال العظيمة حجبتهم عن النار وصارت وقاية لهم من غضب الله وسخطه وناره. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هذه خصالهم وهذا ثناء الله عليه. فما هي الثمرات التي تحصل لهم في الدنيا والآخرة؟ هذه التقوى لها ثمرات، ثمرات في الدنيا والآخرة. من ثمرات التقوى تفريج الكروبات والشدائد، تفريج الكروبات والشدائد على المتقي، تفرج عنه الكروبات والشدائد في الدنيا والآخرة. وإذا وقع في كربة وشدة وضيق في الدنيا وهو متقي فرج الله عنه كربته، وكذلك في الآخرة. من ثمراتها أن الله يرزق المتقي رزقا من حيث لا يحتسب. من ثمرات التقوى تيسير الأمور على المتقي. من ثمرات التقوى أن يقذف الله في قلب المتقي نورا يفرق به بين الحق والباطل. من ثمرات التقوى تكفير السيئات ورفع الدرجات. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ماذا يريد المتقين بعد هذا؟ تفرج كروباته وتيسر أموره ويرزق من حيث لا يحتسب وتكفر عن سيئاته وترفع درجاته ويكون من أهل الجنة ومن أهل الله وخاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم المتقين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقواه. وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين المخلصين المتقين. نسأله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من عباد الله المخلصين وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
شكر الله من فضيلة الشيخ وغفر له ورفع درجته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضيلة الشيخ، هذا سيسأل أنه يقول بسؤاله بعدما تكلم في قوله وفقكم الله، يقول: تكلمتم عن فضل مجالس الذكر والعلم، فما رأيكم في المجالس التي فيها غيبة؟ وهل لنا بأن توضح حدود الغيبة ومعناها؟
مجالس الغيبة هذه مجالس معصية، مجالس يعصى الله فيها، ويكون المغتابون كل شركاء في الإثم، المتكلم والساكت كلهم شركاء في الإثم وكلهم حكمهم واحد. والواجب على الإنسان أن ينكر على المغتاب، فإن أنكر عليه وأقلع عن الغيبة جلس، وإن لم يقلع قام عن المكان المجلس الذي هو فيه، فإن لم يقم كان شريكا له. ومن جلس في مجلس يشرب فيه الخمر أو الدخان فعليه أن يصحه وينهى، فإن قبلوا فالحمد لله جلس، وإن رفضوا قام، وإن جلس معقدة يعني كان شريكا له في الإثم، حكم من شرب الخمر أو شرب الدخان. ومن جلس في مجلس يستأثر فيه بالله أو بكتابه برسوله عليه أن ينصحهم من هذا الكفر، فإن تابوا فالحمد لله، وإن استمروا فليقف عن المكان، فإن لم يقف كان حكم المشركين عليه إثمه. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والمجلس الذي فيه الغيبة الغيبة معناها الكلام في أعراض الناس، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره، هذا الغيبة، تذكره بشيء يكرهه في خلقه أو خلقه، كان فلان طويل، فلان قصير، فلان لئيم، فلان بخيل، فلان فعل كذا، فلان لمح كذا، فلان قال كذا، هذا الغيبة. قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني إن كان الشيء الذي تتكلم فيه غيبة. بعض الناس يقول أنا والله ما أتكلم إلا ما هو فيه، لا تكلم حتى ولو كان فيه، إذا كان فيه فيكون غيبة، وإذا لم يكن فيه فربه تام أعظم وأعظم. والفاء والغيبة فاكهة كثير من الناس في المجالس، ومن اغتاب أخاه فكأنما أكل لحمه وهو ميت. ومن يستطيع هذا؟ من يستطيع أن يأكل لحم ميتا؟ فكيف إذا كان هذا اللحم لحم إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان أخاك المسلم؟ إذا كان هذا الإنسان أخاك المسلم، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والوجع الإنسان إنكار، يعني يمكن يقول اتق الله يا فلان، لا يجوز هذا، فإن قبل وإلا قبع المجلس. نعم
أحسابكم الله. هذا شيء نسأل يقول في سؤاله، نأمل من فضيلتكم التعليق على ما يلي. قال الله ولا فالك لا وأبي
واحد واحد إيه.
قال
الله، قال الله ولا فالك، يعني كانوا يتفاعل، يقول ظاهر كلمة عامية يعني يتفاعل، كانوا يقول أتفاعل خيرا ولا أتفاعل شرا كما تتفاعل، هذه معنى العبارة، يعني كانوا إذا أخبره شخص بشيء غير مناسب أو بشيء لا يكون خيرا قال فعل الله ولا فالك، يعني أتفاعل خيرا ولا أتفاعل بالشر الذي ذكرته. نعم.
لا وأبي،
لا وأبي هذا قسم حلف بالأب، كيف لا وأبي؟ لا يكون، لا نفي، يعني لا يكون كذا وأبي، يعني وأحلف بأبي، هذا لا يجوز الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كفر أو سواه. هل يقول أحد لا وأبي؟ هذا كيف يعني يقول هذا؟ هل هو شائع بين الناس يقول لا وأبي؟ عجيب. هذا حلف بغير الله لا يجوز، يقول لا والله يحلف بأبيه، قالوا لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأجداد، فمن كان حلفا بالله يحلف بالله أو ليصمت. نعم.
منها قوله الله يقطعني من أهلي يريد الحلف.
إيش الله
يقطعني من أهلي يريد الحلف؟
لا، هذا دعاء على نفسه، هذا ما يجوز، ما يجوز. يقول لا، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، أثار إلا أن لا توافق ساعة إجابة، هذا يدعو نفسه أن الله يقطعه من أهله، يعني يدعو على نفسه بالموت يقطعه منها، ألا هو يدعو على أهله، هذا لا يجوز، هذا دعاء ظاهر، يدعو على نفسه ويدعو على أهله، إذا قطعه الله من أهلهم بموته أو بموتهم هذا دعاء، ما يجوز يدعو على نفسه. نعم.
إذا وقع
إذا وقع عليه التوبة، يصفر رب يتوب ويقلع، التوبة دواوة، التوبة فعل معصية أو خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه التوبة، يتوب إلى الله، يقلع عما مضى، يقلع عن هذه المعصية فلا يعود إليها، ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود إليها. نعم.
يا نهار أسود
كذلك، هذا لا يصح، هذا قد يكون بسبب الدهر، النهار ما يصب بأنه أسود، ومثل بعض الأئمة إذا دعا الكفار قال اللهم أرنا فيهم يوما أسود، هذا ما يصلح، هذا ما يصب لهم بأنه يوم أسود، هذا تشاؤم وسب لليوم أو يلعن الساعة أو الوقت، الساعة اللي عرفته بفلان، كل هذا من سب الدهر، لا يجوز.
حياكم الله. قوله توكلت على الله ثم عليك
كذلك لا يجوز، لا يجوز أن أتوكل على المخلوق، توكلت على الله ولو ثبت، لأن التوكل خاص بالله، قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر، كان توكل على الأموات والطواغيت في جلب رزق أو رجاء نصر أو هداية. النوع الثاني يتوكل على المخلوق فيما قدره الله عليه، كان توكل على عبيد أو سلطان فيما قدره الله عليه هذا شرك أصغر. فلا يجب أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لا، توكل خاص بالله بخلاف الرجاء، تقول أرجوك يا فلان فلا بأس، الرجاء عقل ليس مثل التوكل، التوكل في اعتماد القلب. نعم.
كتابكم الله منها قوله الله لا يقول عند لمن أراد الامتناع شيء،
كان دعاء، قال الله لا يقول يعني كان يدعو الله بأن لا يقع هذا الشيء، ولكن كل الله لا يقوله يعني هذا كان فيه يعني معنى الدعاء كان يدعو الله لا يحصل هذا الشيء، إذا قال كذا قال الله لا يقول، لكن كون التعبير هذا ليس بمناسب. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول من هذا السائل يقول بسؤاله من كان في وظيفة وله ومن كان في وظيفة له ويخرج أثناء الدوام ومديره عالم لذلك وراضي عنه، هل عليه شيء علما أنه مؤذن عمله بالشكل المطلوب إن شاء الله تعالى؟
هذا في تفصيل، إن كان المدير المباشر يملك الصلاحية يعطيه الصلاحية وهو ولا يخل ولا يكون هذا بصفة مستمرة هذا لا بأس به، أما إذا كان بصفة مستمرة يخرج يقول المديره يسمح له فلا ينبغي هذا، لأن هذا الوظيفة أمانة والموظف أجير، فلا بد كيف تأخذ الأجرة كاملة، تأخذ الراتب كامل ولا تؤدي العمل، هذا عمل مقابل أجرة، لكن إذا كان شيء عارض أو شيء لا بد منه أو شيء في حدود النظام المخول للمدير فلا بأس، أما أن يجعل هذا زيدا ويجعل هذا حجة له أن المدير هذه له فلا. نعم.
حسابكم الله. يقول السؤال الثاني ما حكم من أتته عملية جراحية وأتت عليه جنابة وتساهل في الاغتسال أو اغتسل ما يستطيع علما أنه صلى عليه جنابة، هل يعيد تلك الصلوات علما أنها طالت مدتها حوالي شهرين تقريبا، هل عليه إعادة أفتون مأجورين؟
هذا في تفصيل، هذا الشخص الذي عنده عالم الجراحية وتس جنابة هل يستطيع أن يغتسل أو لا يستطيع؟ إن كان لا يستطيع ومنعه الأطباء من الاغتسال وقالوا لا تغتسل من الاغتسال يضرك فإنه يتيمم والحمد لله، وإذا كان يستطيع أن يغسل بعض جسده أو يتوضأ يتوضأ ويغسل بعض جسده والذي يضره تضره الماء يتيمم عنه ويصلي، وإذا شفاه الله اغتسل وصلاته صحيحة، أما إذا كان يستطيع أن يغتسل وتساهل أو أن الأطباء قالوا إنك لا تغسل جسدك ولكن ما في معنى تتوضأ أو تغسل بعض الجسد ثم تساهل وصلى فإن عليه التوبة والاستغفار وعليه عدد الصلوات ولو طال ولو شهرين، هذا في تفصيل يرجع إلى الشخص هذا ما الذي منعه من الاغتسال، هل هو عذر شرعي ما يستطيع يغتسل يتيمم، يستطيع يغسل بعض جسده ويتوضأ يتوضأ بعض جسده ويتيمم، مثلا فيه تفصيل. نعم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تذكر سيرة العلماء مما يدفع الإيمان، وعرف عن فضيلتكم حفظكم الله الدراسة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، هل لكم حفظكم الله من كلمة حول بعض أخباره رحمه الله تعالى؟
نعم، شيخنا رحمه الله أخباره معروفة لدى القاصي والداني، ولا أظن أن أحدا يخفى عليه، ولا سيما بعد أن ألفت المؤلفات والمجلدات. الشيخ ناصر الزهراني له مجلد في سيرته رحمه الله، الشيخ محمد الموسى له مجلد، وهناك رسائل، وزارة الشؤون الإسلامية أيضا أخرجت ملف كامل في بيان علمه رحمه الله وفضله وصبره وعبادته ونفعه للناس وشفاعته ودعوته وحبه الخير للناس وبذله نفسه لهم وكفالته للدعاة في الداخل والخارج وإصلاحه بين الناس. هذا معروف لدى القاصي والداني، والمؤلفات موجودة، وما ذكر في المؤلفات ذكر شيء كثير، لأن هؤلاء الذين ألفوا كالشيخ محمد الموسى وغيره كانوا ملازمين لسماحة الشيخ رحمه الله في الحضر وفي السفر، وذكروا أخبار وقصص عجيبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
حفظكم الله فضيلة الشيخ، ما توجيهكم للأقارب الذين يوجد بينهم تقاطع وشحناء؟ هذا السؤال الأول.
نعم، ننصح هؤلاء القارب بأن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا من القطيعة وأن يتوبوا إلى الله من قطيعة الرحم، وأن يعلموا أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن أسباب لعنة الله. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ومن كبائر الذنوب والرحم هي القرابة كما سبق، القرابة الأب والأم هما أصل الرحم، ثم الإخوان والأخوات والأبناء والأبنات والأبناء والبنات والأجداد والجدات وإن علوا، والأبناء وأبنات وإن نزلوا، والإخوة وأبناؤهم، والأخوات وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، والعمات وأبناؤهم، والأخوال وأبناؤهم، الأقرب فالأقرب، هؤلاء هم الأقارب. يجب على الصلة، صلة الرحم بمحبتهم وإجابة دعوتهم والإنفاق على المحتاج منهم وتعزية مصابهم وتشييع جنائزهم وزيارة مريضهم وإجابة دعوتهم وزيارتهم بين الحين وحين وتفقد أحوالهم وترك وكف الأذى عنهم. هذا هو الواجب على المسلم، ومن ابتلي بالقطيعة فعليه التوبة بالندم على ما مضى والإقلاع والعود إلى الصلة، والواصل هو الذي يصل رحمه وينقطعه. بعض الناس يبغى يصل رحمه إلى يوصله، إذا أجاب دعوته قال أجيب دعوته، وإذا ما أجاب دعوتي ما أجيبه، إذا وصلني وصلته، هذا ليس صلة. حتى بعيد إذا وصلت إذا وصلك تصل، ليس خاصا بالقريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. هذا الواصل، الواصل الذي إذا قطعه رحمه وصل، أما الذي يصل الرحم إلى رحمه إذا وصله ويقطعه إذا قطع هذا مكافي حتى يكون مع البعيد. لكن الصلة أن تصله ولو قطعت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحمة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون عليهم، ويحسن إليهم ويسيئون إليهم، وأحلم عليهم ويجهلون عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، يعني تطعمهم الرماد الحار، ولن يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. نعم.
حفظكم الله. فضيلة الشيخ، التهاون في الصلاة وصلاة الرجل لبيته، هل تجزي من صلاها أم أنه آثم في ذلك؟
لا شك أن صلي في بيته من غير عذر آثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من ترك من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا بالعلم. وعن علي رضي الله عنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد كان الرجل يؤتى بالنواجة بين اثنين حتى يقف في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي رواية: لكفرتم. فالذي تخلف عن الصلاة من غير عذر فيه اتصال النفاق وهو ضال. وقال بعض العلماء إنه إذا صلى من غير عذر فتصح الصلاة، لأن شرط، لأن الجماعة شرط صحة الصلاة، فهو على خطأ. والصواب أنه آثم وإن كانت الصلاة صحيحة لكنه آثم. ثم أيضا الصلاة في البيت مدعاة إلى التهاون في الصلاة والتهاون بأركانها وشروطها ونقلها كنقل الغراب، ثم هي وسيلة إلى تأخير الصلاة عن وقتها ثم إلى تركها بالكلية. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب والحذر، ولا يتشبه المسلم بالمنافقين ولا بالنساء. المرأة هي تصلي في بيته والمريض هو الذي يصلي في بيته. كيف المسلم هو صحيح ليس به علة ثم يتشبه بالنساء والمرضى والمنافقين ويصلي في البيت من غير عذر؟ كيف يقبل المسلم هذا؟ نعم.
جزاكم الله. إذا أسقطت المرأة جنينا ميتا لخمسة أشهر فماذا يترتب عليه من أحكام؟ هل يسمى ويعق؟
هذا في تفصيل. إن كانت أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان، يد، أصبع، رجل، رأس، فهذا آدمي يعق عنه ويصلى عليه ويدفن، عليه عقيقة يذبح عنه والد العقيقة ويسميه ويصلى عليه. ولكن لا يرث إلا إذا، أما بالنسبة للإراث فلا يرث إلا إذا سقط حيا، يعني استهل صارخا أو بكى أو عطس، هذا يرث. أما إذا سقط ميتا فلا يرث، لكنه إنسان يصلى عليه ويسمى ويعق عنه ويشفع لوالديه، إنسان. أما إذا أسقطت المرأة قطعة لحم ما تبين فيه لا أصبع ولا يد ولا رجل ولا رأس، فهذا ليس إنسان. قطعة اللحم تدفن ولا يعتبر إنسان، لا يصلى عليه ولا يعق عنه ولا يسمى، ما تبين في خلق الإنسان. نعم.
حفظكم الله. هل التحريك للمولود سنة؟ وماذا يرد على من يستدل به على جواز التبرك بالصالحين كالإمام النووي رحمه الله تعالى؟
نعم، التحريك سنة، والتحريك هو دلك حركة الصبي بالتمر. قد كان الصبيان يتابعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم، فجاء بصبي من الأنصار فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمرة قال: أتوني بتمر، فلاكها في فمه ثم قذفها في فم الصبي فجعل تلمض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا حب الأنصار للتمر. والصحابة يأتون بأولادهم للنبي يحنكونه يتبركون به لما جعل الله في جسده وملابس جسده من البركة عليه الصلاة. كان إذا توضأ يأخذ الصحابة القطرات ويتبركون بها ويمسحون بها وجوههم، وإذا تنخم كانت يكفي واحد منهم فذلك وجهه ويديه. ولما حلق رأسه في حجة الوداع أعطاها أبا طلحة يوزع على الناس الشعر والشعرة الشعرتين. ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق في القائلة، سلست العرق وجعلته في قارورة الله وقالت إنه لأطيب الطيب، جعلت مع طيبها. هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وأما قولنا ورحمه الله والحوض عن إنه تبرك بالصالحين هذا غلط منهم. الصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني الصحابة ما فعلوا مع أبي بكر ولا عمر وهم خير الناس، ولا فعلهم ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم يحدك أي واحد، يحدك أبوه أو أمه أو أي واحد. أما أن يذهب به إلى يتبرك بالصالحين فهذا باطل لا أصل له، ولأن هذا من وسائل الشرك والغلو. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لما جعل الله في جسده وملابس جسده من البركة. نعم.
حفظكم الله. هذا السيد نسأل يقول بسؤاله: هل يجوز للمعلم أخذ الهدايا من الطلاب وهم لا يزالون يدرسون عنده؟
لا يقبل إعطاء طلاب الهدايا، لأن هذا يعتبر من الرشوة، نوع من الرشوة، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فالمعلم إذا أعطي هدية لا بد أن يميل مع هذا الطالب، يميل معه ويحيف على غيره، يقدمه على غيره درجات، يعطيه زيادة درجات أو ما أشبه ذلك، ينجحه في الاختبار وهو لا يستحق النجاح. لا ينبغي للطالب أن يعطيه مدرس هدية. نعم
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو الإجابة على الأسئلة التالية: ما هو العلم الذي يجب على العامة والخاصة تعلمه وطلبه؟ هل له حدود معينة؟ وما هي الكتب التي ترشدون إليها حفظكم الله ووفقكم؟
نعم، العلم الذي يجب على كل أحد ما يقيم بدينه، يجب على كل مسلم أن يعرف كيف يعبد الله، وأن يعلم أن التوحيد واجب، وأنه هو إفراد الله بالعبادة، يعرف العبادة التي شرعها الله: الصلاة والصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم، دعاء، ذبح، نذر، توكل، دعاء، استعاذة، استغاثة، توكل. وأن هذه يجب صرفها لله، يجب تعلم كل أحد، وأن من صرفها لغير الله فهو مشرك. إذا دعا غير الله وقال: يا رسول الله اغثني، يا سيدي البدوي، يا ابن علوان، يا دسوقي، يا حسين، يا بدوي، هذا الشرك، وقع في الشرك، دعا غير الله، أو ذبح له، أو طاف بقبر التقرب إليه، أو نذر له. إن ولد نجح ولده في الامتحان يوزع جنيهات ودراهم على روح البدوي أو على روح فلان أو على روح الرسول أو يذبح خروف، هذا كل شرك. لا بد أن يعلم كيف يعبد الله، كيف يوحد الله، هذا واجب على كل إنسان. كل إنسان عليه أن يتعلم توحيد الله، وأن الواجب توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأن يعلم أنواع العبادة التي يخص الله بها. يعلم أن الدعاء هذا خاص بالله، يقول: يا الله، الله، يا الله اغثني، فرجني، المدد منك، يهرج كربتي، المدد منك يا رب، انصرني على عدوي، هذا الوحي. لكن المشرك يقول: يا رسول الله اغثني، يا سيد البدوي، مدد يا بدوي، مدد يا دسوقي، مدد يا ابن علوان، هذا الشرك. لا بد أن تعلم كيف تعبد الله وكيف توحد الله، وأن الدعاء حق الله، والذبح حق الله، والنذر حق الله، والصلاة والزكاة والصوم والحج. لا، كذلك أيضا لا بد أن تعلم كيف تصلي، هذا فرض على كل أحد، يعرف كيف يصلي، يعرف أن الصلوات الخمس التي أوجبها الله، يعرف أوقاتها، وأن صلاة الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات، والفجر 2 ركعات. لا بد أن يعلم هذا، ولا بد أن يتعلم الفاتحة ويقرأها، ويعلم أنه في تكبيرات، الصلاة فيها تكبيرات الانتقال، تكبيرة الإحرام، ويعرف التشهد، يحفظ التشهد، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. كذلك إذا كان عنده مال يجب أن يتعلم كيف يخرج زكاة ماله. إذا كان عنده زوجة يتعلم حق عقوق الزوجة والواجب لها، وهكذا. إذا وجب عليه الحج يتعلم كيف يحج، وما زاد على ذلك التفاصيل، والتفاصيل تفاصيل البيع والشراء والمساقات والمزارعة، هذه فرض كفاية على الأمة، ليس واجب على كل أحد. لكن يجب على كل إنسان ما يقيم به دينه، يتعلم ما يقيم به دينه: التوحيد والصلاة والزكاة والصوم وحج، إلى آخر ما وجب الله عليه. نعم
أسألكم الله فضيلة الشيخ: ما القلب الكافي في طلب علوم اللغة العربية؟
يتعلم ما يقيم به، ما يصح به لسانه، يعني يتعلم به ما يصح لسانه حتى لا يلحن، لأن ذلك يتعلق بفهم المعنى، يتعلم الفاعل والمفعول وفعل الماضي والمضارع والأمر والمبتدا والخبر والحال والتمييز واسمئن وفاته، هذا اللي يقيم به لسانه، يصحح به كلامه، ويتضح به المعنى. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال رجل لرجل: أعطني صرف 200 ريال، فقال: معي 150 ريال، و50 سوف أتي بها في يوم غدا، هل هذا من الربا؟
نعم، لا يجوز هذا الصرف. الصرف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، خذ واعطي، دراهم بدراهم، دراهم بدراهم، خذ وعطي، لا بد من شرطين إذا اتفقت دراهم بدراهم. الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض، خذ وعطي. وإذا اختلفت هذه دراهم وهذه ريالات، هذه فضة وهذه ذهب، يجوز الزيادة لكن لا يجوز التأخير، خذ وعطي. فمثلا صاحب الذهب، امرأة أو رجل يشتري ذهب من صاحب الذهب وقال هذا الذهب 10,000، قال أنا بعي 9,000 وجيب لك 1,000، أتي لك 1,000 بعد يوم، هذا ما يجوز. صار لابد إما تسلمها مرة واحدة ولا إما تسلمها مرة واحدة ولا تترك الذهب عنده حتى تأتي بها. وكذلك إذا اشتريت من البقالة، اشتريت مثلا شيء من البقالة وعطيته 100 أو 200 وصرف ذلك وقال ما عندي باقي 50، تأتيني بعد ساعة أو ساعتين، ما يجوز. الصرف لابد يكون يدا بيد، تتركها عنده كامل حتى تأتي بعد ساعة أو ساعتين. نعم.
فضيلة الشيخ أسعدكم الله بطاعته، من المعلوم أن الشريعة سنت النظر إلى المرأة المخطوبة، فما حدود النظر إليها؟ نرجو التوضيح وفقكم الله.
يعني حدود النظر أن ينظر إلى ما يدعوه إلى الزواج بها، ولا يكون هناك خلوة، بل يكون معها محرمها، ومعها ينظر إلى وجهها ويديها وقدميها وما تدعو الحاجة إليه، ويكون معها محرمها. فإذا ممكن يتحيل لها وينظرها، ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، ولو لم تعلم يتخبى لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب امرأة قال انظر إليها فإن في عدد الأنصار شيئا، قال بعض الصالح أنه تخبى لها ونظر إليها. المقصود أنه ينظر إليها، ينظر إلى ما ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه من اليدين والقدمين والرأس مثلا والوجه وما أشبه ذلك، ويكون بحضور وليها. أما الخلوة بها فلا، لا يجوز لأنها أجنبية. نعم.
فضيلة الشيخ، نأمل من فضيلتكم توجيه نصيحة لمن ابتلوا بإدخال الدشوش إلى بيوتهم بحثا عن الأخبار.
نعم، نوجه نصيحة لهؤلاء، نقول اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن هذا الدش آلة شريرة خبيثة، وهي من أسباب الشر والبلاء. هذه الدشوش ينشر فيها الدعوة إلى اليهودية والنصرانية والوثنية، الدعوة إلى الشرك والكفر. ينشر في هذه الدشوش التشكيك في دين الإسلام، التشكيك في ربوبية الله وإلهيته وأسمائه وصفاته، التشكيك في الملائكة، التشكيك في الكتب المنزلة، التشكيك في الرسل، التشكيك في الجنة والنار والثواب والعقاب والحساب والجزاء. أصبح بعض الناس يشكك، أنه شكوا في دينه بسبب ما ينشر في الدشوش. ينشر في هذه الدشوش المرأة كما والدتها أمها عالية، هل ماذا يبقى بعد هذا من الأخلاق، من الحشمة والكرامة؟ كيف يليق بمسلم يضع هذا الدش في بيته والابن والبنت يرى امرأة عالية كما والدتها أمها؟ فقد يفعل بها الفاحشة أمامه، أمام الصغير والكبير، أين غيرها الدينية؟ ينشر في هذه الدشوش تعلم الجريمة وتعليم الجريمة والسرقة والقتل والنهب والسلب إلى غير ذلك. أين غيرها الدينية؟ أين الحمية؟ أين العنفة؟ أين الشيبة؟ الحيوانات تغر على أنثاها. وهذا الذي وضع الدش في بيته يخشى أن يكون ديوث، وهو الذي يقر السوء في أهله، والذي يقول أنه يريد يأخذ الأخبار، هذا كذاب، هذا عذر أقبح من فعل. الأخبار تجدها حتى في إذاعة القرآن، في أخبار الأخبار تجدها في الصحف في كل مكان، لو تسد أذنيك بالقطن جاءتك الأخبار، لكنه عذر يريد أن يعتذر به، عذر باطل لا يفعله أمام الله. الأخبار ما في الأخبار إلا في الدش، الدش ما في أخبار إلا في الدش، الأخبار في كل مكان، في الإذاعات وفي الصحف وفي المجلات وفي كل مكان، لو كان صادقا يريد الأخبار. لكنه كاذب يريد أن يعتذر أمام المخلوق، لكن هذا لا يفعل أمام الله عز وجل. الإنسان يراقب ربه ويتقي الله ويخشى وقوفه بين يديه الحساب، على من وضع هذا الدش عليه يتوب إلى الله عز وجل، عليه يطهر بيته من هذه الآلة الشريرة الخبيثة، الواجب تطهير البيت من هذه الآلات الخبيثة، وليعلم أنه مسؤول عن أسرته وعن أولاده وعن أهله، وسوف يقف بين يدي الله الحساب. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ماذا موقفه؟ ماذا تقول إذا وقفت بين يدي الله؟ الله تعالى ائتمنك وأمرك برعايتهم وإصلاحهم، وأنت تسبب في إفسادهم وفي إفساد أخلاقهم وعقائدهم ودينهم. هذا من المصائب ومن البلاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني في كقطع الليل المظلم، نسأل الله أن يخرج المسلمين من هذه الظلمات وأن يجعلهم من أمرهم رشدا. نسأل الله أن يبصرهم، نسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا، نسأل الله أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا هذه الشرور وهذه الفتن التي تلاطمت أمواجها. نسأل الله السلامة والعافية.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في قناة المجد؟
هي أحسن من غيرها، أحسن من غيرها، وعليها بعض الملحوظات، عليها بعض الملحوظات، لكن أحسن من غيرها، عليها بعض يلاحظ عليها بعض الترفيهية، كثرة الترفيهيات، وكذلك بعض الصور التي تنشر فيها يفتزل بها بعض الناس، مقابلة بعض الذين يقابلون عليها الملحوظات، ولكن أحسن من غيرها. إذا كان الإنسان مضطر إلى إما أن يضع دش وإما أن يضع قناة المجد، قناة المجد أحسن. وإذا سلم منها واكتفى بسماع الأشرطة المفيدة وسماع ما ينشر في إذاعة القرآن من الفتاوى ومن الكلمات ومن الدروس، فهذا أحسن. وإن كان يقول: أنا مغلوب على أمري ولا أستطيع، إما أن أضع دش وتلفاز أو أضع قناة المجد، قناة المجد أحسن من غيرها لا شك. نعم، بكثير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سينسبق لسؤاله: ابتلي بعض المسلمين بالذهاب إلى السحرة، فما حكم ذلك؟ أيضا له سؤال آخر يقول: الذهاب لبعض القراء الذين يقرؤون وهم عامة، وما هو الأفضل في الرقى؟
لا يجوز الإنسان أن يذهب إلى السحرة والمشعوذين، لأن هذا من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الإنسان إلى السحرة، وإذا تصدقه في دعوة علم الغيب هذا ردة على الإسلام والعياذ بالله. والذهاب إلى القراء، على الإنسان أن ينظر إلى من ذهب إليه، فإن كان من القراء الذين يرقون رقية شرعية بكتاب الله وسنة رسوله وبدعة شرعية لا بأس، يقرأ القرآن، يرقيه بالفاتحة، بآية الكرسي، المعوذتين، أو يرقيه بالدعاء الشرعية: الله رب الناس، مذهب الباس، مذهب الباس، والشفاء الشافي، بسم الله يلقيك كل شيء يؤذيك، أعيذك بكلمة الله ثبت في شر ما خلق، يقرأ على آيات الكرسي لا بأس، هذا طيب. أما إذا كان مشعوذ أو تمتم أو ما يفهم كلامه فلا يأتي إليه. لابد أن يكون عند الإنسان حذر، لأن كثيرا من الناس الآن، كثيرا من القراء الآن لا يثق بهم الذي يزعمون أنهم يقرؤون. هم أكثرهم يعني مشعوذون، وبعضهم يمتصون أموال الناس، يأخذون أموال الناس ولا يبالون. والرقى الشرعية لا بد أن تكون بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالعادة الشرعية، ولا بد أن تكون بلسان عربي، ولا بد أن يعتقد أنها سبب. هذه الشروط ثلاثة، لا بد من هذه الشروط الثلاثة. إذا وجدت الشروط الثلاثة فهي رقى شرعية، أن يرقيها بكتاب الله أو بسنة رسوله أو بأدعيات لا محذورة فيها. الثانية تكون بلسان عربي، ما يتمتم تمتمة أو ما يدري ماذا يقول، لا بد تكون بلسان عربي. الثالثة أعتقد أنها سبب، والشافي هو الله. فإذا وجدت هذه الشروط فهي رقية شرعية، وإلا فليست رقية شرعية. نعم.
تبارك الله.
بما أن الوقت ضاق لفضيلة الشيخ فإن أستأذنكم في عرض السؤال الذي قبل الأخير الذي قال فيه السائل: الحديث الضعيف، عفوا، ما حكم استخدام والاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لفضل الدعوة إلى الله جل في علاه؟
نعم، هذه المسألة حديثية، الاستدلال بالحديث الضعيف لا يجوز في الأحكام، وإنما أجازه بعض العلماء في فضائل الأعمال بشروط. الشرط الأول أن يكون له أصل، والشرط الثاني أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والشرط الثالث أن لا يشتد ضعفه إذا كان ضعيف ولكنه مشتد ضعفه، وثانيا يكون له أصل، مثل يأتي في الصلاة له أصل في فضل الصلاة، الصلاة جاء في فضلها في الأخرى، فيأتي حيث فضل الصلاة ولا يشتد ضعفه ولا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. بهذه الشروط أجازه بعض العلماء. نعم،
حفظكم الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف يتم إخراج زكاة التمور من النخيل؟
زكاة التمور من النخيل بعدما تجبى يخرج منها نصف العشر إذا بلغت النصاب، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فيكون جميع 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفرات ملء كف رجل متوسط، وهي تعادل أقل من 3 كيلو. فإذا كانت هذه التمور خرج منها 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فإنه يخرج منها نصف العشر، الدراهم ربع العشر، 2%، هذا 5.5%، هذا 5%، نصف العشر 5%. هذا إذا كان النخيل أو مثله الحبوب أيضا تسقى عن طريق المكاين، يستخرج الماء لها عن طريق المكاين أو الدواب. أما إذا كانت هذه النخيل أو التمور أو الحبوب تشرب بدون كلاء بدون كلفة عن طريق المطر، أو يشرب بعروقه أو عن طريق السيح والعيون، فهذا فيه العشر 10%. هذه الحبوب والثمار إذا كانت تسقى استخرج لها المياه الواجب نصف العشر 5%، وإن كان بدون كلفة تشرب مع السيل أو المطر أو العيون أو الأبار أو الأنهار بدون كلفة ففيها العشر كامل 10%، إذا بلغت النصاب، إذا وجد من النصاب 300 صاع من الحبوب والثمار بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع يعني ينقص عن 3 كيلو قليل. وكذلك أيضا نبه أن بعض الناس قد يكون عندهم في بيته نخلات ولا يخرج الزكاة، يكون فيها أكثر من 300 صاع، ويظن أن الزكاة إنما تجب على أهل النخيل، وأنا عندي بيت وعنده 10 نخلات 20 نخلة في بيته أو في مزرعته أو في استراحة، ويخرج منها ثمور أكثر من 300 صاع ولا يخرج الزكاة، ويقول أن الزكاة ما تجب إلا على النخيل، ما أنا صاحب نخل، ما أنا صاحب بستان، أينسى؟ لا، ينبغي الإنسان أن ينتبه، ولو كانت النخيل في مزرعة أو في البيت إذا أخرج منها 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج الزكاة نصف العشر.
في ختام هذا اللقاء نتقدم الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ، شكر الله له وسدد خطاه. وبما أن لفضيلة الشيخ لقاء